إذا هلك شخص عن ابن وبنت فالتركة من ثلاثة، البنت واحد والابن اثنان، وكذلك ابن الابن يعصب أخته بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب أخته وهي أخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب أخته وهي أخت لأب. نعم، ومعنى يعصبها يعني يأخذ ضعفها في الإرث. نعم. يعصب بنت الابن، ابن الابن يعصب أخته وهي بنت الابن، لا عمته أعلى منها، عمته أعلى منها تكون إيش، عمته ثلث النصف وهي بنت الصلب لا النصف، لكن إذا احتاج إليها قد إذا احتاجت إليه قد يعني قد يعصبها. نعم نعم، يأخذ للذكر متفضل واثنين. نعم
فرانك تكلم عن الجدات فقال فإن اجتمع جدتان متحاذيتان
مثل أم وأم أب فالسدس بينهما للصين. نعم.
قال فالسدس بينهما للأثر، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين كأم أم الأم وأم أب الأب، لأن أمها تدري بها والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أب الأب لأنها أبعد، والقربة تسقط البعد. وإن كانت القربة من جهة الأب كأم الأب مع أم الأم فهل تسقطها؟ فيه قولان، الصحيح أنها لا تسقط بل يشتركان في السدس بخط.
هذا صعد الشرعي ذكر هذا الرحل قال لا تسقط، إن تكون أخرى لا تسقط البعد.
قال عفى الله عنك، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى.
لأن إيش؟ لأن
قال عفران فيه قولان، الصحيح أنها لا تسقط بل يشتركان في السدس بخلاف العكس. لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى، بخلاف عكسه فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها.
طيب في خلاف، المقصود في خلاف، قيل سوينا في الدرجة يكون السدس بينهم ثلاثة، أم وأم أم 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 وأم أب وأم أبي أب، فإن اختلفنا في الدرجة فالقربة الصواب من القربة هي الثالث مثل أم وأم أم أب. وقيل إذا كانت القربة من قبل الأب فلا تسقط البعد من قبل الأم، وهو المذهب الشافعية، وقيل تسقطها. نعم، والأقرب أنها تكون القريبة، القرباء يكون من قربت هو لها. نعم.
وأربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعتق.
نعم، أربعة يرثون دون يرثون أخواتهم، وهم الأعمام، العم يرث، العم الشقيق أو العم لأب يرث، أما أخته وهي العم الشقيق أو العم لأب لا ترث. إذا مات شخص عن عم وعمه، عن عمه أخي أبيه وعن عمته أختي أبيه، المال لمن؟ الإرث للعم، والعم تسقط من ذوي الأرحام، ليست من الفروض ولا من العصبات. الأعمام وأبنائهم، إذا مات شخص عن ابن عم وبنت عم، المال لابن العم، يرث ابن العم لأنه عصبة، وبنت العم تسقط من ذوي الأرحام. الأعمام إيش وأبناء؟
قال وبنو الأعمام وبنو الإخوة.
وبنو الإخوة، إذا مات شخص عن ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب وأخته بنت أخ شقيق أو بنت أخ لأب، فالمال لابن الأخ وأخته لا ترث. والرابع المعتق
وعصبات المعتق.
عصبات المعتق، المعتق الذي أعتق عصباته مثل عصبات النسب، فاللي يرث الذكور عصبات المعتق، أما الإناث فلا يرثنا إلا المعتقة. النساء ليس فيهن عصبة أبدا إلا المعتقة، العصبة كلهم ذكور، ليس في النساء عصبة إلا واحدة وهي المعتقة. ولذلك قال الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس في النساء طرا عصبة إلا واحدة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، فصل في الوصية، وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم.
نعم، الوصية عامة، يوصي مثلا بمال أو بشيء، تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول. كان يوصي مثلا شخص بثلث ماله أو بربع ماله، شخص موجود له يوصي لمعدوم يقول يوصي لولدي ولده, ولده ما جه لم يعني لم يتزوج أو تزوج ولم يولد له, فإذا مات الميت فإن وجد المعدوم كان له, وإن لم يوجد فليس له شيء. إن ولد له ولد صار له, صارته وصية وإلا فلا. وكذلك المجهول وصي بشيء معدوم تصح الوصية بابه واسع, تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم. نعم تصح الوصية إيش؟
قال عفوا عنك, وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم.
نعم أربعة أنواع, تصح الوصية للمعلوم, تصح الوصية للمجهول, تصح الوصية للموجود, تصح الوصية للمعدوم. المعلوم مثل بني فلان, والمجهول من يوجد قبيلة فلان قد يعلمون وقد يجهلون. نعم
عفوا عنك, ذكر قبل هذا فرع في ميراث الجد, الجد مع الإخوة.
إيه أنا في أخير الصواب أن الجد يأخذ الأخوة, وأنه لا وجود لهذا الباب, هذا عليه الصواب الذي دلت عليه النصوص عليه المحققون. نعم مش بعد كرب الوصية.
قال أحسن عليك, وهي من الثلث.
نعم الوصية تكون من الثلث, فلا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم نعم يوصي بالوصية بأولاده بالنظر في أولاده. نعم له ذلك يوصي إذا أوصى بها لبني فلان أو القبيلة الفلانية أو الفقهاء من قبيلة بني فلان. نعم لا وصيها بلى إذا كان بعد الموت لا بد أن تكون من الثلث. نعم
قال, وهي من الثلث أحسن الله عليك, فإن زاد وقف على إجازة الورثة.
وقف
على إجازة الورثة
إذا أوصى بشيء من بني, أوصيت بهذا البيت وأوصى بهذا البيت لفلان بعد وفاته ينظر إن كان البيت الثلث فأقل نفل, وإن كان البيت يزيد على الثلث فلا ينفذ منه إلا الثلث إلا إذا أجازه الورثة. فإن كان الورثة فيهم قصار ومرشدون فإنه يخرج نصيب القصار إذا وافق المرشدون وينفذ في حق المرشدين, يوصي وصية لغير الورثة. الورثة على وصية ما تكون للورثة, لا وصية الوارث ما تصح الوصية الورثة, هي تكون وصية غير الورثة. إذا كان في ورثة يكون بيت المال, بيت المال وارث من لا وارث له. إذا نعم إذا أوصى مثلا في أعمال البر تنفذ. نعم
أحسن عليك, قال, ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة.
نعم لا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. نعم
عفى الله عنك, قال, وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
إيش لكل وتصح؟
قال عفى الله عنك, وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
إيش تصح الوصية لكل إيش؟
من كل مالك عاقل.
ها
عندنا مالك
من كل بالغ العاقل, الوصية لكل بالغ عاقل إيش؟
لكل متملك أو في سبيل الله.
أو عندك هكذا أو لما يتملك. تصح الوصية وإيش من كل,
قال أحسن عليك, وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك.
يعني الوصية التي تصدر من الوصية لابد أن يكون بالغا عاقلا لكل متملك كذا.
قال في الشرح عفوا عنك, إشارة إلى الموصى له, فالموصى له إن كانت جهة عامة فالشرط أن لا تكون جهة معصية سواء أوصى به مسلم.
إيش يقول لكل متملك لكل تصح الوصية؟
قال, وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
لكل متملك لكل شخص يتملك, يعني للأوصى لجماد ما يتملك. الوصية الموصي لابد أن يكون بالغ العاقل, والموصى إليه لابد أن يكون يتملك يملك. فلو أوصى لحيوان ما تصح, حيوان ما يملك. أوصى لا الحمل هذا يملك, يعول إلى مجهول لكنه يعول إلى العلم إلى التملك. إذن الوصي لابد أن يكون بالغا عاقلا, والوصي له لابد أن يكون متملك وفي سبيل الله, يوصي في سبيل الله لا بأس, الجهاد في سبيل الله في إيقاف أعتاد وأسلحة, الجهاد في سبيل الله فلا بأس. نعم شو عليه
أفضل عنك. قال: وتجوز الوصية عفى الله عنك إلى من اجتمعت فيه خمس خصال.
نعم.
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.
يعني هذا الموصى إليه، ها، البلوغ والعقل والحرية والأمانة، ها، والإسلام. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. هو مسلم بالغ عاقل حر أمين. ألا تجد الوصية لكافر؟ تجد الوصية لكافر غير الحربي، ما في معنى. كما أوقف عمر رضي الله عنه على أخ له يهودي، يجوز الوقف عليه إذا كان ذميا والوصية إليه، لكن هذا على المذهب مش وعده.
قال عفى الله عنك: قال: كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام.
طيب
والقضايا.
شوف قول كلامه الوصية وتصل فيه المعلوم والمجهول، شوف كلام الشارع عليه.
قال: أحسن الله إليك. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أو أوصيه إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت.
نعم، تفويض من وصيت الشيء، الوصية من وصيت الشيء،
من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته.
نعم، إذا وصلته. نعم،
إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت، وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآية المواريث.
نعم، كانت الوصية واجبة، ثم لما فرضت الفرائض نسخت الوصية وبقيت الفرائض. نعم، وكانت الوصية إيش؟
وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
نعم.
ثم نسخت بآية المواريث.
نعم.
وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم.
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
نعم، إذا كان له شيء يوصي فيه عليه ديون أو مستحقات مستدرات الناس لابد أن يكتب، فإن لم يكن عليه ولا له يستحب له المسلم. نعم.
قال: رواه الشيخان وغيرهما وفي لفظ مسلم: يبيت ثلاث ليال.
حديث عمر: ما حق له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا وصيته مكتوب عند رأسه. قال ابن عمر: لما فما بت ليلتين بعد أن سمعت هذا من رسول الله إلا وصيته مكتوب عند رأسي. نعم.
قال: وأجمع المسلمون على استحبابها.
نعم.
نعم، الصدقة في حال الحياة أفضل، للأحاديث المشهورة. إذا عرفت هذا فاعلم.
نعم. الصدقة في حال الحياة أفضل، كل سنة تصدق ويرى صدقة بنفسه ويشاهدها أحسن من كونه يوصي بعد الموت. قد تنسى صدقة لا تنسى، بعض الناس تجد يوصي يقول أنا يكتب وصية: أوصي بثلث مالي يبنى لي مسجد بعد وفاتي. طيب لو كنت تبني لك مسجد أنت في حياتك أفضل، تشاهده وتنفذ بنفسك، أما بعد الوفاة ما تدري ما يحصل، قد ينفذ وقد لا ينفذ. نعم.
قال عفى الله عنك: وأجمع المسلمون على استحبابها. نعم، الصدقة في حال الحياة أفضل، للأحاديث المشهورة. إذا عرفت هذا فاعلم أن الوصية لها أركان: أحدها الموصى به، ويشترط فيه كونه غير معصية. فلو أوصى ببناء كنيسة للتعبد أو كتب التوراة وألحق الماورد بذلك كتب التوراة وألحق الماورد بذلك كتب النجوم والفلسفة، وألحق القاضي حسين بذلك كتب الغزل، فإنها محرمة. ووجه عدم الصحة أن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات، وذلك ينافي المقصود. ولو أوصى بمال ليسرج به في الكنائس إن قصد تعظيمها لم يجز.
فشوف قوله: تصح المعلوم والمجهول وموجود المعلوم.
قال عفى الله عنك: ذكر أنها تصح، أنه يوصي بما ينتفع به. قال: وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول كما ذكره الشيخ، كالوصية بشاة من شياهه وإحدى دوابه.
الوصية بشاة من شياهه وإحدى دوابه، هذا مجهول. نعم.
وكذا بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم.
إيش أكبر هذا؟
قال عفى الله عنك: وكذا بالأعيان الغائبة.
نعم.
وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم، كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار ونحو ذلك. ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقات والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة.
إيش وجه ذلك؟
ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقات والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة، فبالوصية أولى، لأن باب الوصية أوسع من غيره، وقيل لا تصح مطلقا، وقيل تصح بالثمرة دون الولد، وفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد.
طيب بعده.
قال: وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث فبأن تصح بالحمل الموجود أولى.
طيب المثل مش بعدها بالمعدوم والمجهول.
قال: وتصح الوصية، قال عفوا عنك، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة.
بعده.
قال: تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي بثلث ماله.
هذا الشرح المتن.
المتن قال عفوا عنك: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
إشكال عليه.
قال: من أركان الوصية الموصي والموصى له، فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للأخبار.
نعم، كل بالغ عاقل رشيد. نعم.
وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرسم والمعتوه فلا تصح وصيته.
نعم.
لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغى، والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالجنون. وقوله لكل متملك إشارة إلى الموصى له، فالموصى له إن كان جهة عامة فالشرط ألا تكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلما أو ذميا، فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي، كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله بالرقص.
هذا معصية نفسها. بعدنا متن.
هذه الوصية باطلة. قال: وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. قال عفى الله عنك، قال الرافعي:
خمس وهي
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. قال الرافعي: الوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور
الأمانة. والأمانة
قوله عفى الله عنك الأمانة. وأما الأمانة فلا بد منها، فيشترط في الموصى له العدالة، فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيها من معنى الولاية، ومقصودها الأعظم الأمانة، فالفاسق غير مأمون. قال عفى الله عنك: وأهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه، فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف لهرم أو غيره، ومنها أن تكون له هداية في التصرف فلا يوصي إلى السفيه، وهذا هو الصحيح فيهما، ومنها أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره، وهذا الشرط ذكره ومنها أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره.
نعم، لأنه قد لا ينصح له.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا.
القضايا نعم جمع قضية. نعم.
قال أحسن الله إليك: والنكاح يستحب لمن احتاج إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النكاح اللغة الضم والتداخل، يقال فاكهة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإلا لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين حتى في الطلاق الرجعي. عقد الزوجية الصحيح وإلا لم يحصل وطء ولا خلوة. والنكاح تجري في أحكام خمسة: يجب النكاح لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وهو قادر، ويستحب لمن له شهوة ولا يخشى على نفسه النكاح، ويباح لمن لا شهوة له، ويكره، قال يكره في الحرب، نكاح في الحرب. نعم، قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. نعم. ها قد قال إذا قصد الإضرار، إذا قصد الإضرار بها زوجها للإضرار أو للتحليل، كيف التحليل. نعم. يعني نعم هو لا يستطيع أو ليس له أو للعنين الذي لا يستطيع ليس له قدرة على موارث النكاح الجسدي. نعم 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 هو يستطيع إذا لم تعفه واحدة هو يستطيع وجب عليه الزواج. نعم
أحسن الله عليك. قال والنكاح يستحب لمن احتاج إليه. قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين.
نعم يجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. يقول الله تعالى وإن خصما لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فالله تعالى قصر هذا جمع الأربع. وكانوا في الجاهلية يتزوج المرأة الرجل إلى ما لا حد له فقصرهم الله على أربع. ثبت أن بعض عند بعض الناس أسلم وتتبع نسوة هو غيلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق سائرهن. وأما الشيعة والرافضة فإنهم يزيدون ويقولون منهم من يقول منهم من يرى أنه سمس زوج تسع ويستدلون بقوله مثنى وثلاثة وربع اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة. ومنهم من يقول 18 ويقول مثنى معدول عن 2 وثلاثة معدول عن 3 وأربعة ورباع معدول عن 4 يكون 2 وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة 18. هذا الشيعة والرافضة. وعندهم نكاح المتعة التي يبيحونها وهي تمتع وهي نكاح المرأة إلى عجل إلى ما لا حد يكون نكاح المتعة إلى ما شاء. وإذا كثروا تناسلهم وتولدهم بالحرام صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما العبد فله أن يجمع بين اثنتين نصف الحر زوج زوجتين فقط. نعم
عفى الله عنك. قال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت.
نعم لا يجوز الإنسان الحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين. إذا كان لا يستطيع ثمن الحرة مهر الحرة والثاني خاف على نفسه الوقوع في الزنا وذلك لأنه إذا تزوج الأمة عرض أولاده للرق يكون أرق أولاده لأن الأولاد يدفعون أمهم في الحرية والرق. فإذا كانت الأم رقيقة صاروا أرقة. إذا تزوج أمة صار أولادها أرقة إلا إذا شرطها على السيد شرط أن يكون أولاده حرارا وقابل السيد صاروا أحرار وإلا فإنه يكون أرقة. وهذان الشرطان هو عدم القدرة على مهر الحرة والخوف على نفسه ذكره الله تعالى في كتابه سورة النساء فقال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات المؤمنات. وهذا من لم يستطع منكم طولا يعني مهر الحرة الطول هو مهر. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العنت ذلك لمن خشى العنت منكم. هذا الشرط الثاني ذلك لمن خشى العنت منكم. العنت خوف الزنا الوقوع في الزنا لا بد من شرطين أن يعجز عن مهر الحرة ونخشى نفس الزنا وشرط ثالث أن تكون أيضا عفيفة الأمة تزوج عفيفة. نعم لأن الأحكام على أحكام على نصف الحر جاءت السنة بها كما أنه في الجلد الجلد على نصف جلدة إذا زنى يجد 50 والحر يجد 100 ويتنصف أحكامه العبد نصف أحكام الحر. نعم حديث ونعم في شاعة الحديث هذا وأن أن العبد أحكامه على نصف أحكام على نصف الحر في النكاح وفي الجلد قامة الحد وفي غيره. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ونظر الرجل إلى المرأة على 7
ويجوز إيش مع المثل.
قال عفى الله عنك ويجوز للحر أن يجمع بين 4 والعبد بين 2 ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت. قال أحسن الله إليك ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أحدها نظرة إلى أجنبية.
نظره نظره نعم نظره إلى أجنبية يعني النظر رجل المرأة 7. الحالة الأولى نظره إلى أجنبية. نعم
أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.
هذا حرام ينظر إلى أجنبية لا تحل له وليس هناك حاجة. الحاجة مثلا كان يكون خطبها يراها أو مثلا طبيب للعلاج هذه الضرورة ولم يجد ما يعالجها المرأة ومعها محرم فينظر ما دعت الحاجة إليه كما سيبين. نعم بعضهم المعاملة كما سألت. هذا حرام نظر المرأة الرجل إلى امرأة أجنبية لغير حاجة، ليس له نظر عليها وأن يتأمل حاسنها. نعم.
والثاني نظره إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما.
نعم، والصواب أنه يجوز حتى الفرج، لأن الزوجة حل لزوجها وهو حل لها. يعني نظر الرجل إلى زوجته ونظر السيد إلى أمته التي تسرها يجوز له أن ينظر إليها جميعها، لأن حل له وحل لها. نعم، هذا عكس النظر الأجنبية، لا يحل أن ينظر شيئا منها إلا إلى شخصها وزوجها وتمشي في الشارع أو، لكن لا يتأمل حسن ينظر إليها. نعم،
عفى الله عنك. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة.
وهذا ليس بصحيح، يعني ينظر إلى محارم، ينظر إلى ظهرها وبطنها وثدييها كلها، ما في إلا السرة إلى الركبة فقط. الله تعالى لما ذكر المحارم، لما ذكر المحارم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ثم أو نسائهن، جعل النساء والمحارم سواء، يعني النساء والمحارم، يعني نظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى المحرم ينظر ما جرت العادة لكشفه من الرأس والوجه واليدين والرقبة. هذا هو اللي جرى بعض النساء الآن تخلع ثيابها في الأعراس وفي غيرها، تكشف ظهرها وبطنها وساقيها، وتقول المرأة تنظر المرأة من السرة إلى الركبة، وحصل فتن وشرور، وحصل عشق من بعض النساء للنساء، وقد تصوروا هي على هذه الحالة المخصية شبه عالية. هذا غلط. الصواب أنه ينظر إلى مجرة العادة بكشفه المحارم، الرجل ينظر إلى محارمه، وكذلك الرجل ينظر إلى أمته التي لا يريد أن يتسرها أو المزوجة، ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه كالرأس والوجه والكفين والرجلين. أما كنت من السرة إلى الركبة وتكشف بطنها وظهرها وساقيها وركبتها هذا منكر. نعم،
أحسن الله إليك.
اشكال عليها الشارع، تكلم على الشارع
قال عفى الله عنك الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة، وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها؟ المذهب نعم، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة فيكون كالرجلين.
وهذا من الزينة للتبديل الظهر والبطن. يسرها إذا كان زوجها خلاص لا تحل، إذا زوجها قد يزوجها. نعم،
ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة فيكون كالرجلين، ألا ترى أنه لا ينتقض وضوءه بلمسها في الأظهر، وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح، وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة.
هذا هو الصواب، هذا المذهب، لا ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه. قول الثاني هو الصواب، المذهب ليس بصواب. نعم، وقيل
لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة، وهل الثدي مما يبدو عند المهنة؟ فيه وجهان، وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها، وحكم الأمة قد مر والله أعلم.
نعم، معروف الخلوة. طيب، نعم.
قال عفى الله عنك والرابع النظر لأجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين.
نعم، النظر الخاطر يجوز إلى الوجه والكفين، وما جرت العلم كشفه فنظر إلى الرأس والرقبة والرجل لا حرج. نعم، يجوز فالمستحب، لأن الأصول أمر قال انظر إليها فإن في عالم الأصول شيء، وأقل الأحوال الأمر استحب، يعني من أسباب يعني الألفة، من أسباب الاعتدام. نعم،
عفى الله عنك. والخامس النظر للمداوات، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها.
نعم، هذا للضرورة، نظر للضرورة، إذا اضطرت المرأة يعني تعالج عند طبيب ووجد طبيبة تكشف ما دعت الحاجة إليه ويكون معها محرمها. نعم، نعم، يصير الخلوة، يعني ما في خلوة صار ثلاثة ما في خلوة. نعم، يعني هذا ما بسفر مهم ما يخلو بها. نعم،
أحسن الله عليك. والسادس النظر للشهادة والمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة.
وهذا في نظر، لأن قد يكون السبب فتنة، هذا يعني إذا رد يبيع على امرأة يقول ما أعرف لا لا دين مثلا، تقول اكشف وجهك يعني اكشف وجهك حتى أنظر إليه حتى أعرف إذا جيت مرة ثانية توفيني الدين، تكشف له وجهها حتى حتى يعرفها. هذا قد يكون من أسباب الفتنة المعاملة، يصير بينه وبينها معاملة بيع وشراء، لا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها حتى يعرفها. ما تكون امرأة متحجبة ما أدري عنها التي بعث عليه، هكذا قالوا. ايش قال عليه الصالح؟
قال عفى الله عنك: من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع.
رضاع؟
نعم عفى الله. وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة، وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل
هذا يعني هذا بالنسبة للمرأة، المرأة هي التي الرضاع يكون يعرف من طريق النساء، إذا كان الشهادة على نظر إلى المعاملة.
ذكر هذا تحت
هذا انتهى منها. نظر المعاملة، نعم، إذا من تعامله، إذا قرأت هذا.
نعم عفى الله. وقال: والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. قال الشارح عفى الله عنك: من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع، وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة، وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وقيل: لا يجوز كل ذلك، لأن الزنا مندوب إلى ستره، والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما. والصحيح الأول، لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع، فجاز أن تهتك حرمته.
لا، كان النظر لوجهه، وجه من تعامله.
قال: كذا يجوز النظر لأجل المعاملة، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، وتقييد الشيخ بالوجه فقط، لأن الحاجة به تندفع، والباقي ممنوع منه، فبقي على أصله.
بس ما ذكر خلاف.
إنه ربما ظهر عيب المبيع فيرده عليها بلا شهوة ولا خوف فتنة.
إيه، بلا شهوة ولا خوف فتنة، بهذا القيد يقول، يعني مقيد. هذا من تعليق من
ماجد الحمام.
ها؟
لأنه اختصار.
ها، ما ذكر القيد هذا؟ بلا شهوة ولا فتنة
ولا خوف فتنة.
نعم، ومن يعمل في هذا الزمن فتنة بلا شهوة؟ ولا شك أن يثير الشهوة ويحصل الفتنة. الواجب سد الباب، غلق الباب، سد ذرائع معروف الشريعة. ولا ينبغي الإنسان إذا عمل امرأة تكشف له وجهها، هذا الأسباب الشر والفساد، قد يطمع فيها وقد يطلبها، يقول أنا مرة ثانية حل الدين علي، فإذا قال ما أدري أنت صاحبته ولا أكشف وجهك، وهكذا، ويتكرر هذا، وقد تصل عليها بالهاتف، يحصل شرور وفتن. الواجب سد الذريعة. نعم، لا يبيع عليها، أو يكون عن طريق وليها، أو يعطيها علامة مثل كتابة ورقة بدون كشف وجه، يمكن يكون كلامة بينه وبينه كتابة أو سند أو ما أشبه ذلك. هذا بس ولا سيما في هذا الزمن كثرة فيه. نعم
عفى الله عنك. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها.
هذا صحيح، لما تباع ويشترى ينظر إليها. نعم، إذا بدأت حاجة. نعم.
قال أحسن الله إليك: فصل في شرائط عقد النكاح. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل، ويفتقر الولي
لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. والولي كما سيأتي ترتيبه أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم أخذ، سيأتي ترتيبه. نعم، الأولياء. نعم، فإن لم يكن لها ولي فالحاكم الشرعي، نعم، الحاكم والقاضي. نعم
أحسن الله عليك. ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة.
نعم، هذا من الإسلام. الكافر لا يكون ولي، والصبي لا يكون ولي، والمجنون لا يكون ولي، والأنثى لا تكون ولي. وإيش؟
والحرية
كذلك، العبد لا يكون ولي. نعم،
والعدالة،
كالفاسد كذلك لا يكون ولي. نعم.
لو رجل وكل المرأة،
لا، ما يصح أن تكل المرأة. نعم، هذا مشرك، هذا غير مشرك، لا يصح ولو لم تقل غير حج، ما دام غير الله لا يكون وليا. نعم
أحسن الله عليك. قال: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.
نعم، الذمية وهي اليهودية والنصرانية يجوز أن تزوجها إذا كانت عفيفة، كما قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ذكر في خلاف في وليها يزوجها وليها ولو كان كافرا، وكذلك الأمة يزوجها سيدها ولو كان فاسقا. ذكر خلاف فيها علق عليه،
ذكر الخلاف في ولاية الكافر.
جاء في الذمية خاصة من الأخير، ولي الذمية يجوز المسلم الزوجة الذمية إذا كانت محصنة.
قال عفى الله عنك: ويؤخذ من الآية ولاية الكافر للكافرة كما ذكره الشيخ في قوله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، وهو كذلك على الصحيح.
بس على الصحيح ظاهر في خلاف، يعني قول على الصحيح يدل على القول الثاني أنه لا يكون وليا، وهذا هو الأقرب أن الكافرة لا يزوجها، لا يزوجها الكافر. وعلى يعني على هذا يكون الواحد يذهب الآن إلى أوروبا الآن يتزوج نصرانية يزوجها وليها، لكن نقول لا، إذا كان وليه كافر الصواب الصحيح القول الثاني أنه لا يزوجها ولي الكافر. إذا كان لها أخ مسلم يزوج الأخ، فإن لم يكن له يزوجها الحاكم أقرب بلد فيها من يحكم الشريعة، فإن لم يكن المركز الإسلامي، المركز الإسلامي هو اللي يتولى تزويجها. هذا يوجد نساء تسلم الآن في أوروبا ولا يكون لها أولي ووليها كافر، تذهب المركز الإسلامي هو اللي يتولى هذا. نعم هذا الشيء يعالج.
قال عفى الله عنك: ولا بد أن يكون عدلا في دينه، فلو كان يرتكب المحرمات. قال الرافعي: فتزويجه إياها الكافر كتزويج المسلم الفاسق ابنته. وقال الحليمي: إن الكافر لا يلي التزويج.
هذا الصحيح. نعم.
وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي.
إذا كان أولياء فكلهم كفرة، إذا كان له ولي مسلم أخ أو عم أو بالعم زوجها. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأب ثم الأخ للأب والأم.
هذا ترتيبهم، أول الأب ثم الجد، ولا ذكر الإبن، نقصنا الإبن بعد ذلك، الأب والجد ثم الإبن إذا كان الإبن، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وأما الأخ لأم ما يلي، وكذلك العم لأم ما يلي، ما يلي النكاح، كذلك ابن الأخ لأم لا يلي، ليس من العصر. نعم. يسمى الابن الابن او ابن ابن يزوج ابن الابن في حكم الابن. نعم. يعني ابن وان نزل. نعم.
عفى الله عنك. قال: واولى الولاة الاب ثم الجد ابو الاب ثم الاخ للاب والام ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم ثم ابنه، على هذا الترتيب.
يعني ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم العم لأب. ما ذكر الابن عندك؟
لم يذكره.
الابن محرم، يأتي بعد الجد الأب الجد ثم الابن. نعم.
عفى الله عنك. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته.
إذا عدم العصبات وكان رقيقا اعتقه سيده المعتق هو اللي يولي سيدها، إذا كانت امرأة وليس لها عصبات ولها سيد اعتقها يكون السيد هو الذي يزوجها، فإن مات السيد يزوجها أقارب السيد عصبة السيد، أبو السيد ثم جد السيد ثم ابن السيد ثم أخو السيد الشقيق ثم أخو السيد لأب ابن أخيه لأبوين ثم ابن أخيه لأب ثم عمه لأب ثم عمه لأم ثم ابن عمه لأب ثم عمه، وهكذا مثل عصبات النسب. نعم.
أحسن الله لك. قال: ثم الحاكم.
نعم. ثم الحاكم ولي في الحديث، الحاكم ولي من لا ولي له، إذا لم يجد أحد من العصبات ولا الحاكم هو القاضي، يعني هو نائب ولي الأمر. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة.
نعم. المعتدة لها أحوال، الحالة الأولى أن تكون رجعية، وإلا تطلقت الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا مطلقا، لأنها زوجة يحرم خطبتها، ولا تخرج من البيت، تبقى في البيت لها نفقة ولها كسوة، وزوجه يراجعها في أي وقت ما دامت في العدة. الحالة الثانية أن تكون الزوجة بائن معتدة من الطلقة الثالثة أو معتدة في الوفاة، في هذه الحالة هاتان المعتدتان يجوز التعريض دون التصريح، فيقول مثلا يأتي يقول: إني في مثلك لراغب، وأود الله أن أود أن يسر الله لي زوجة صالحة، فترد عليه قول مثلك لا يرغب عنه، وإن قدر شيء فسيكون، هذا تعريض. أما التصريح اختبار صراحة فلا جذبة، ونصف إلى قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم
أحسن الله عليك. قال والنساء على ضربين ثيبات وأبكار.
نعم ثيب هي زوجة بكارتها في حال الحرام، والبكر هي التي لم تنزل بكارتها. نعم نعم لا زالت البكارة زالت لكن لم أعد ورحنا إشكال عليه تتكلم عن الحرام الثيب زالت بكارتها.
وأما الثيب قال أي العاقلة
قال زالت بكارتها الوطن
بس. نعم من زالت بكارتها الوطن ما في بكارة زالت بكارة. نعم الشارع تكلم. نعم
عفرنك. قال وأعلم أن بكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا
بس ذلك الخلاف.
وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو حدث الطمث وهو الحيض أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح أنها كالأبكار ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة، فالأصح أنها كالثيب فلا بد من نطقها، وقيل كالبكر. قال الصيمري ولو
يعني حكم البكر هي زالة، لكن الحكم حكم البكر إيش؟ وفي القديم يقول في القديم
أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو
يعني السقطة قد تسقط وتزول البكارة يعني قفزة أو بأصبع تزول. نعم
أو حدة الطمث وهو الحيض
حدة الطمث وهو الحيض يعني كثرة الحيض واستمرار الحيض قد يزيل البكارة. نعم
أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج.
نعم
فالصحيح أنها كالأبكار.
نعم
ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب فلا بد من نطقها.
نعم وقيل أنها كالبكر، قد يقال أن حكم بكر وقال كما في القدم. وهنا تبين في بعض الناس وبعض الشباب يتزوج فلا يجد زوجتها بكر، قد يكون متوهم وقد يكون صحيح، فيضيق صدره ويأتي يتكلم ويقول ويتهم زوجته ويريد أن يطلقها ويتهمها وهي بريئة عفيفة، لكن مثل ما ذكر المؤلف قد تكون طول المدة، قد يكون بسبب قفزة حصلت لها أو حدة الحيض أو طول المدة، كل هذا قد يكون سبب في زوال البكارة، فلا ينبغي الإنسان يتهمها إذا كانت عفيفة ومعروفة ومصونة، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم ويتهم عليها، نتقي الله عز وجل ولا ينبغي أن يضيق صدره. نعم
يقول عفى الله عنك نقل عن الصيمري ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر.
هذا أيضا فائدة، قد تخلق غير بكر، هكذا خلقها الله سيئ، فكيف يجوز الإنسان أن يتهمها بغير دليل ويتكلم؟ بعض الناس بعض الشباب ما عنده بصيرة ويتكلم وكذا ويستفتي ويقول أريد أن أطلقها ولا كذا، أنا ما وجدتها بكر، هذا غلط. إنما الإنسان أن يتقي الله ولا يتهم، ويظن هذا ومضاق صدره لا يظن أنها نزلت بكارة بحرام فيتهم بهذا، وهي دينة عفيفة معروفة ومصونة، لكن الشيطان والعياذ بالله لبس عليه. نعم
قال والنساء على ضربين ثيبات وأبكار.
نعم.
فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، أن البكر يزوجها أبوها بغير إذنها يجبرها ولو لم تعلم، وهذا قول مرجوح. والقول الثاني ومذهب أبي حنيفة أنه لابد من استئذانها وإذنها أن تسكت، وأما الثيب فلابد من النطق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قيل رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها صبعتها. وفي الحديث الآخر والبكر يستأذنها أبوها، وهذا وصال. قال الإمام القيم رحمه الله هو الذي ندين الله به أنه لابد من استئذان البكر إذا كانت بالغة، أما إذا كانت صغيرة فله أن يزوجها كفءا إذا كان يخشى فوات الكفء، فله أن يزوجها إذا يزوجها قبل البلوغ حتى ولو كانت في النفاس، مثل ما قال بعض السلف تزوج ابنة أحد الصالحين وهي في أمها في النفاس صغيرة عقد عليها، فقيل قال ابنة فلان إن عشت فهي امرأتي ومت ورثتني أو كما قال. والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة وهي بنت سبع، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بنت تسع، فلا بأس للأب خاصة أن يزوج الصغيرة من كفء إذا خاف فواته وهي صغيرة، أما غير الأب فليس له ذلك، فلا يزوجها حتى تبلغ.
من فضلك اقلب الشريط.
فلا بأس للأب خاصة أن يزوج الصغيرة من كفء إذا خاف فواته وهي صغيرة، أما غير الأب فليس له ذلك، فلا يزوجها حتى تبلغ فيستلمها، لكن الأب لأنه كامل الشفقة لا بأس. والحنابلة والشافعية يرون أنه أن البكر يجبرها أبوها ولا يأخذ رأيها ولو كانت كبيرة. وهنا الشافعية زادوا أيضا الجد، قالوا الجد أيضا عندك عاد العبارة.
قال عفى الله عنك، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
بس ما ذكر
قال والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. فالبكر
تين هذا بعد اللي وقفنا عليه استدام استدام استدام
هكذا انتهت العبارة. قال فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح.
هذا هو يجوز للأب والجد، هذا الجد حنابلة الأب اشكال على الشارع قوله يجوز للأب والجد.
قال عفوا عنك، قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما، فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها صغيرة كانت أو كبيرة بمهر المثل، لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها.
يعني مفهومه أن البكر ليس أحق بنفسها، أخذوا من مفهوم الحديث هذا دليلهم، الثيب أحق بنفسها من وليها، مفهومه أن البكر وليها أحق بها من نفسها، فلذلك قالوا أن البكر يجبرها أبوها. وزاد الشافعي الجد. نعم.
قال عفى الله عنك، والإجبار منوط بالبكارة لا بغير.
لكن القول الثاني قالوا هذا المفهوم ألغاه منطق الحديث الآخر، الثيب أحق بنفسها من وليها، مفهومها أن البكر وليها أحق بها من نفسها، لكن هذا المفهوم ألغاه الحديث الآخر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستعلم، ألغاه منطوق الحديث مقدم، منطوق الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستعلم، ألغى مفهوم حديث والثيب يستعمرها أبوها أو حق بنفسها. نعم، والمنطوق مقدم على المفهوم. نعم، ما أخذوا بالمفهوم. نعم، ما أخذوا نعم.
قال عفى الله عنك، والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا خلافا
لأهل. هذا يعني استثنى، قال استثنى الأب لأنه كامل الشفقة، استثنى قالوا في غير هذا في غير الأب. نعم.
قال الشارح، والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا خلافا لأبي حنيفة.
بس خلاف القول الثاني خلاف لأبي حنيفة.
قال عفى الله عنك، ثم قال بعد ثم هنا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة فإن كان ففي جواز إجبارها وجهان.
لا بس خلاف القول الثاني ما ذكره، أو بس خلاف لأبي حنيفة فقط.
نعم عفى الله عنك،
ما فصل. القول الثاني أن الأب لا يجبرها، ولا بد أن يستأذنها والصحيح. نعم.
قال عفى الله عنك، ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح.
ولو أقر.
قال ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح.
لكن إذا أجبرها الأب ورضيت صح النكاح، رضي ذلك ولم تطالب صح النكاح. على القول هذا القول الثاني، ولو ما أقر الأول له أن يجبرها ولا إشكال في ذلك، كما قال الحنابلة من الحنابلة والشافعية.
قال فلانك، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
نعم.
أحسن الله عليك. قال فصل، والمحرمات بالنص 14.
مبني على فتح الجزئين 14 15 19 إلى. نعم.
والمحرمات بالنص 14 سبع من جهة النسب، وهي الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.
هذا نص الله عليه في القرآن الكريم، سبع بالنسب، حرمت عليه أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، سبع. ومثلهن من الرضاع أيضا، يحرم سبب من الرضاعة، الأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة والأخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة، سبع بالنسب وسبع بالرضاعة، فيكون جميع كم؟ 14 محرمات، سبع بالنسب وسبع بالرضاعة. والأخت من أي جهة كانت، أخت الشقيقة أو لأب أو لأم، في الرضاعة وفي النسب، في النسب وفي الرضاعة. وبنت الأخ كذلك، وبنت الأخت بنت الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، وبنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، من الرضاعة ومن النسب. نعم.
قال عفوا عنك، واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع.
سبق أن سبع سيكون 14 إلغي الاثنتين. نعم.
قال عفا الله عنك، وأربع بالمصاهرة.
نعم.
وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم.
أم الزوجة بالعقد تحرم، والربيبة بالدخول، بنت الزوجة. أم الزوجة تحرم بإيش؟ بالعقد، وبنت الزوجة اللي هي الربيبة بالدخول. ولهذا قال العقد على الأمهات يحرمهن، والدخول إيش؟ العقد على الأمهات يحرمهن، يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات، أو بالعكس. المقصود العبارة هذه سنبطها العلماء، لكن المعروف الحكم الشرعي هو أن الأم أم الزوجة تحرم بالعقد، وبنت الزوجة اللي هي الربيبة تحرم بالدخول. نعم. أم إيش؟ أعد.
وأربع بالمصاهرة، وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم.
نعم. الدخول على البنات يحرم إيش؟ يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم البنات. ها؟ أي نعم. والربيبة تحرم بإيش؟ بالدخول. نعم.
وزوجة الأب.
نعم. زوجة هذه الثالثة، زوجة الأب. نعم.
وزوجة الابن.
وزوجة الابن هاي أربعة، أربعة مع 14 18، سبع بالنسب سبع بالرضاع وأربعة بالصحب، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. نعم. يكون جميع 18 امرأة. نعم.
أحسن الله عليك. وواحدة من جهة الجمع.
هذا لكن لو أردت تفصل مثلا بنت بنت الأخت وبنت الأخت، الأخت تجعلها ثلاث، الأخت الشقيقة وأخت الأب وأخت الأم، وبناتها كذلك ثلاث، وبنت الأخ كذلك تزيد، لكن نقال الأخت من أي جهة كانت وبنت الأخت من أي جهة كانت. نعم. والجمع بين الأختين هذا مؤقت، تحرم أخت الزوجة، أخت الزوجة تحرم إلى أبد، حتى إذا طلق أختها أو ماتت طلق رجلها حلت له، وعمت إيش وبنت الزوجة، عمة الزوجة وخالتها، جمع بين عمة الزوجة وخالتها، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك فقعتم الحرم. لا تزوج الصغرى على الكبرى، لا تزوج بنت الأخ على عمتها ولا بنت الأخت على خالتها، ولا تزوج الكبرى على الصغرى، لا تزوج العمة على بنت أخيها ولا الخالة على بنت أختها. يقول صلى الله عليه وسلم، لا يجمع المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. هذا مؤمد، تحريم مؤمد إلى أمد، ليس مؤبد. أخت الزوجة مؤمد ما دام زوجته معه، أخت ما دام أختها معه، فإذا ماتت أو طلقها وخرجت من عدة حلت له، وكذلك عمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أخيها وبنت أختها، المحرمات بالأمد مؤمد. نعم.
الدخول بالأم يحرم الدخول، الربيبة هنا معنى أن الدخول بالأم يحرم
الربيبة إذا إشكال عندك الربيبة.
قال وأربع بالمصاهرة، وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم.
إيه الربيبة. نعم. الربيبة تحرم إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها حرمت الربيبة. نعم. والأم بالعكس. نعم.
قال وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.
نعم.
قال عفى الله عنك، وترد المرأة بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن.
يعني هذه العيوب التي ترد منها. وترد إيش؟ ترد المرأة.
وترد المرأة بخمسة عيوب.
نعم.
بالجنون والجذام والبرص.
الجذام نوع من المرض، يحمر له الجلد ثم يسود ثم يتقطع ثم يتلاثم، أعوذ بالله. نعم.
قال عفى الله عنك، والبرص.
نعم معروف، والبهق هذه من العيوب اللي ترد منها، الجنون والبرص والجذام. نعم.
والرتق
هو عظم ولحمة في فرج المرأة تمنعهم من الجماع، والقرن عظم في فرج المرأة يمنع الزوج من الجماع. هذه عيوب ترد بها المرأة إذا وجدها، ترد يفسخ النكاح يطالب بالأرش. نعم.
ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب.
نعم.
بالجنون والجذام والبرص.
هذه ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، الجنون والجذام والبرص. نعم. صلى الله عليه. نعم.
والجب
والجب وهو أن يكون مقطوع الذكر، إذا كان مقطوع الذكر ولم يبقى منه مقدار الحشرة، فإن بقي من مقدار الحشرة فلا يكون عيبا. نعم.
والعنة.
والعنة وكون الذكر لا ينتشر، إذا كان عنين هو الذي لا ينتشر ذكره، هذه عيب، إذا وجدت مرة عنين تطالب بفسخ. نعم.
أحسن الله عليك. قال: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد، ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل.
مهر المثل يستحب، يستحب أن يسمى ويشهد عليه الشهود، يقال صدق وكذا 20-40 مستحب، فإن لم يسمى صح، ويفرض يفرضه الحاكم القاضي، أو يفرضه الزوجان يقول المهر كذا وكذا، فإن دخل بها من غير فرض المهر يفرض لها مهر المثل، كما يدفع أمثاله لأمثالها من النساء يدفع لها، كان أمثالهم من النساء 40-40-30-30-20-20 وهكذا. نعم.
قال: عفى الله عنك. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد، ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل. فيجب مهر المثل.
نعم.
قال: عفى الله عنك. وليس لأقل الصداق وأكثره حد.
نعم، ليس لأقل حد، لأن النبي زوج على نعلين، زوج بمدين من شعير، وزوج قال الذي لم يجد إلثم صور خاتم من حديد، وزوج على تعليمها القرآن، يجوز التزوج بالمنفعة إذا لم يوجد المال، والأصل المال، قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فإن لم يوجد علمها، زوج على منفعة، تعليم الخياطة أو تعليم آيات من القرآن أو تعليم قصائد قصيدها مفيدة، لا بأس، ليس لأهل وليس لأكثر حد، لقوله تعالى: وآتوا إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، والقنطار هو المال الكثير، فليس لحد لأقله حد وليس لأكثر حد، ولكن ينبغي يستحب تخفيفه، يستحب تخفيفه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزد زوجاته بناته على 400 درهم ونساء على 500 سلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ولأن يسرى فيه البركة يدل على البركة، ولأنه من أسباب الزواج، أسباب تشجيع الشباب والشابات على الزواج، والمغالاة فيه من أسباب الشرور والفتن وبقاء النساء عانسات في البيوت وانصراف الشباب إلى الحرام، فالذي ينبغي تخفيفه والتعاون على التخفيف وتيسيره. نعم. لا الزام زام لا إنسانة الزام لكن لا ما يجوز هذا، لا ما يجوز هذا. نعم.
قال: وليس لأقل الصداق وأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة.
نعم، مثل سبق تعليم القرآن، خياطة، موسى زوجها الرجل الصالح على رأي الغنم 8 سنين، فإن رأى 10 قال: إني أريد أن أنكحك أخذ ابنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج، فإذا تنفع 10 فمن عندك. نعم.
عفى الله. قال: ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.
نعم، إذا طلق قبل الدخول فسقط نصف المهر ووجب له لها نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم.
قال: عفى الله عنك. فصل في المتعة. وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها.
هذا عندكم المثل؟ ها؟ إيه. هذا ما في المثل في الشرق. المتعة هي إذا طلق الرجل فارق رجل امرأته يسحب لهن ومتعها على حسب يسره وعسره، يقول تعالى: ومتعهن على المسر قدره وعلى المقتر قدره، قال بعضهم أقلها نفقة وكسوة وعليها خادم. نعم.
قال: والوليمة على العرس مستحبة، والإجابة إليها واجبة إلا من عذر.
الوليمة مستحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما لقيه وقد وفي ثوب وضر من صفرة، قال: ما هي؟ قال: تزوجت امرأة. قال: بكم؟ قال: على وزن نواة منها. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. هو مستحب، ولكن لا ينبغي أيضا الزيادة على الحج، يولم على قدر حاجة المدعوين. نعم. والإجابة واجبة، إجابة العرس واجبة عند الجمهور، وأما ما عداها فليست واجبة. لا يجب الشاة، يعني إذا ذبح شاة أو شاتين على حسب الحاجة، ويجوز أن يكون الوليمة ليس فيها لحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيس سمن وأقر وتمر وليس فيه لحم، وفي زواجه بزينب أشبع الناس خبزا ولحما عليه الصلاة والسلام، اللحم يذهب أفضل، وإن لم يكن لك لحم فلا حرج. نعم هذا الأصل، لكن ما صرف أن كان موجود من بعض الصحابة أنهم لم يلزم أو أن النبي لم يلزمهم بالوليمة. نعم.
سلام عليك. قال عفى الله عنك: فصل في عشرة النساء. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة.
نعم، التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكنة والقسم، أربعة أشياء. يجب العدل بين الزوجات في أربعة أشياء: النفقة والكسوة والسكنة والقسم. نفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنة والقسم، كل واحد لها ليلة ولو كانت حيضا ونفساء لها قسم لها ليلة. نعم، ولا يجوز له الميل إلى إحداهما، إلى إحدى الزوجات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل. يجب العدل في هذه الأمور. أما المحبة وما يشاء عنها من الوطن فهذا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في الأمور الأربعة ويقول: اللهم إن هذا قسم فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. من المحبة، المحبة هنا شغلها لا يلام عليها، لكن يجب أن تكون نفقة واحدة وكسوة واحدة والسكنة واحد والقسم واحدة، ولا يجوز إيش لأحد،
ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة.
نعم، اشكال عليه.
قال عفى الله عنك: إذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة.
فمن
عماده القسم بالليل
إيه؟
يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة
إيه؟
كعيادة وغيرها، وهذا هو الصحيح
إيه؟
ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها
إيه؟
وهو مقتضى كلام الشيخ
إيه؟ في الليل خاصة، في النهار ما تعرف تتكلم في النهار. كان
قال: وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له.
بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لساعة كما في الحديث يجتمعنا ويأتينا عصرا وينصرفنا إذا دعت الحاجة إلى جاء دخول، يعني لحاجة أو مثلا أو لمريض أو لملاحظة أو ما أشبه ذلك من دون، يعني ما دخل لأجل أن يعاشرها. نعم هذا لا ما
نعم. قال فرانك تتم: وقال عامة الأصحاب إن المزنية سهى في النقل عن الشافعي، وإنما قال الشافعي في يوم غيرها. نعم، لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح. وقيل النهار كالليل، نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف، واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة، فقال ابن الصباغ: هي مثل أن تموت أو يكون منزولا بها في النزع. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: الضرورة كالمرض الشديد. وقال الغزالي: هي كالمرض المخوف، وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال، وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف، ثم إذا دخل على الضرة للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها، وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء. ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة نظر، إن طال الزمان قضى وإلا فلا يقضي ولكنه يعصي. وفي الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، وفي رواية: فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وفي رواية: ساقط. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين لكن بألفاظ مختلفة. وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن، ولا تجب التسوية في الجماع، لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة، وهي أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وعن بها: كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه غير واحد، وصححه ابن حبان وقال الحاكم على شرط مسلم. وقال الترمذي كونه مرسلا أصح. واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمؤلى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها لأن المراد الأنس. واستثنى المتولي المعتدة عن وطئ شبهة لأنه تحرم الخلوة بها، وهذا كله عند طاعة الزوجة. أما لو نشدت عن زوجها بأن خرجت من منزله أو أرادت الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته، أو ادعت أنه طلق أو منعته التمكين من نفسها، فلا قسم لها كما لا نفقة لها. وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحق القضاء، وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة، لكن لا تأثم، والله أعلم.
كم بالله.
قال عفى الله عنك وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة.
نعم، هذا لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بينهن بين الزوجات، فما خرجت له القرعة خرج بها. وكذلك إذا سمحنا لواحدة بالخروج فلا بأس.
نعم عفى الله عنك. وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعة، وإن كانت ثيبا بثلاث.
نعم، لحال من السنة إذا تزوج البكرة الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. نعم.
وإذا بان نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها.
نعم، إذا نشزت المرأة وتعالت على زوجها وامتنعت من طاعته فإنه يستعمل المراتب الثلاث. يبدأ المرتبة الأولى الوعظ، يعظها ويخوفها بالله عز وجل، فإن فات فالحمد لله، وإلا مفيد هجرها في الكلام ثلاثة أيام وفي المضجع ما شاء، فإلا مفيد الهجر ضربها ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يختش ولا يجرح الجسد. يقول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل إن الله كان عليا كبيرا. نعم
أحسن عليك. قال فصل في الخلع.
بركة
سم. إذا هجر الأولى يبيتهم بالأخرى
الظاهر حر ينفرد أو يبيت، يحتاج تعامل. قد يقال أنه ينفرد وحده فأتكلم عليها الشارع. إذا هجرها أين يبيت
سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله فصل في الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مجمع باب الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم. الخلع مشتق من الخلع وهو ترك الشيء، ومنه خلع الثوب إذا نزعه، وسمي الخلع خلعا لأن رجل يفارق المرأة وتفارقه، وشرعا هو مفارقة المرأة على عوض، مفارقة الزوجة على عوض، هذا هو الخلع. نعم. والله تعالى أباح في كتابه، قال سبحانه وتعالى ولا أحل لكم تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. فأباح الله الخلع إذا لم تستقم الحال وخاف كل منهما أن لا يقيم حدود الله، جاز للمرأة تخلع زوجها على عوض وجاز له أخذ العوض. وثبت أن جميلة امرأة ثابت بن قيس بن شماس ومن شهد له بالجنة أنها كرهت زوجها خلقه وخلقه، كان دميم الخلقة رضي الله عنه، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. كفر يعني جحد حق الزوج، جحد الإحسان، هذا ليس المراد الكفر، المراد الكفر الجحود هنا معناه اللغوي. وكان قد دفع لها مهرا حديقة بستان، فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خلعها على ردت عليه الحديقة وخلعها. نعم نعم، فيه اختلاف العلماء، قال لا يجوز لها أن يكون العوض أكثر مما دفع إليها، وقال آخرون يجوز سواء أكثر أو أقل أخذا بظاهر الآية، مثل الخلافية بينها. نعم، مر بهذا في التفسير. نعم
أحسن الله عليك. وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها.
إذا خلعها فإن المرأة تملك نفسها وليس له رجعة عليها، لكن يخطبها بعد ذلك بمهر وعقد، لكن لا لا ليس له رجعة عليها مثل الطلاق، إذا طلق يرجع، فالخلع فسخ، تخرج ليس له، تعتد بحيضة. والعلماء اختلفوا في الخلع هل هو فسخ أو طلاق، فمن قال إنه فسخ قال تعتد بحيضة تخرج من العدة وليس له عليها رجعة، ومن قال إنه طلاق قال تعتد كما تعتد المطلقة بثلاث حيض وكانت حامل بوضع الحمل. نعم
حسن الله عليك. قال عفى الله عنك، ويجوز الخلع في الطهر والحيض.
نعم يجوز الخلع، هذا مما يخل بالطلاق، يجوز في الطهر والحيض، لأن المقصود منها الفراق والمفارقة، بخلاف الطلاق فإن يصدر من الزوج وليس للمرأة رغبة في الطلاق، فمنع من الطلاق في حال الحيض، في حال الطهر الذي مسها فيه، لأنه إذا منع من ذلك من إيقاع الطلاق في هذه الحالة حتى تطهر إذا كانت حائض، لأنه بعد ذلك قد يعدل عن الطلاق فيما بعد، إذا منع من الطلاق هذه المدة قد يعدل بعد ذلك عن الطلاق، والإسلام تشوف إلى بقاء الأصل الزوجية، بخلاف الخلع، لأن الخلع اتفاق بين الزوجين على المخالعة، فيجوز في أي وقت. نعم. قال الشارح تكلم عليه خلاف، هل ذكر خلاف في الخلع في حال الحيض؟
قال فلانك الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي.
لا الخلع شو الخلع لكن هل ذكر خلاف؟
قال فلانك ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض وكذا إذا خالعها، واحتج لذلك بإطلاق فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبأن النبي أطلق الإذن لثابت ابن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء. قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
هذه قاعدة معروفة أصولية، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لما لم يستفصل النبي يسأل وقال هل هي في حال تمنع، قال في حال خذ الحديقة ولم يسأل حالها في حال الحيض ولا. نعم.
قال عفوا عنك، والنبي لم يستفصل هل هي حائض أم لا. ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين، أحدهما أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة، فإذا اختلعت بنفسها فقد رضيت بالتطويل، والثاني أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص، وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. المسألة الأولى إذا استعلت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض فهل يكون الطلاق حراما؟ إن عللنا بالرضا
بلا عوض ولا لم يكن على عوض، يكفي المقصود أن الخلع على عوض. نعم
حسن الله عليك. قال عفو الله عنك، ولا يلحق المختلعة طلاق.
نعم المختلعة لا يلحق طلاق لأنها فسخت، فلو خالعته ثم طلقها بعد ذلك لا يلحق طلاق. نعم
حسن الله عليك. قال فصل، والطلاق ضربان صريح وكناية.
الطلاق ما نفعله الفراق والإرسال، يقال ناقة طالق يعني مرسلة، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح بالطلاقة الثلاثة أو بعضه، طلقة الأولى والثانية. نعم الطلاق.
قال فلانك، والطلاق ضربان صريح وكناية.
نعم.
ثم قال فلانك، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره.
الصريح والطلاق ضربان صريح وكناية.
قال صريح وكناية.
فالصريح.
قال فالصريح ثلاثة ألفاظ، الطلاق والفراق والسراح.
نعم.
ولا يفتقر إلى النية.
نعم الطلاق نعم صريح وكناية، فالصريح لا يحتاج إلى النية، ولا ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح، إذا قال طلقتك أو قال أنت طالق أو مطلقة أو تطلقين هذا الصريح، تطلق ولا يحتاج نية، فقال ما نويت الطلاق ما يقبل هذا صريح. وكذلك قال فارقتك وأنت مفارقة وفارقتيني وقال سرحتك وأنت مسرحة هذا صريح لا يحتاج إلى نية. والنوع الثاني الكناية هذا يحتاج إلى نية. إذا قال مثلا لها أنت أغناك الله عني أو الله وسع عليك أو البيت له بابان إن شئت فاخذي من أيهما هذا كناية إن أراد الطلاق وقع وإن لم يطلق فلا. نعم وما أشبه ذلك من العصاب. نعم لا قال لا ما عليه معول إذا كان ينوي الطلاق ما يقع الطلاق لا بد يتلفظ أو يكتب. نعم
أحسن الله عليك. قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية.
نعم هذا الكناية. الكناية كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق مثل قال أغناك الله عني يحتمل أنه يريد الطلاق يحتمل أنه يريد مثلا يبين لها أنها قد تكون مثلا حسب الحال والقرائن أغناك الله عني يعني تستطيعين لك مرتب وتستطيعين تنفقين على نفسك مثلا على حسب القرائن. المقصود أن الكناية تكون محتملة لا تكون صريحة فلهذا لابد من النية. نعم
أحسن الله عليك.
نعم تحسب النية واحدة تحسب واحدة هم العلماء قال لأنه الثلاث وقع الثلاث. نعم يأتي الكلام
عفى الله عنك. قال فصل والنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع.
هذا الطلاق ضربا يعني نوعان نوع فيه سنة وبدعة وهي النساء ذوات الحيض المرأة التي تحيض لها سنة ولا بدعة فالسنة طلاق السنة في حقها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو تبين حملها لكن سيجعل المؤلف مع النوع الثاني أو إذا تبين حملها هذا السنة في حقها. لكن قد يقال في هذه الحالة ليست من ذات الحيض لكنها حامل إذا السنة في حقها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه والبدعة أن يطلقها في الطهر في طهر بالسافي أو يطلقها في وقت الحيض أو في وقت النفاس هذا بدعة يطلقها في حال الحيض أو في حال النفاس أو طهر جمع فيه هذا بدعة. السنة أن يطلقها في حالة في طهر لم يمسها فيه أو إذا تبين حملها هذا السنة. لكن المؤلف سيجعل الحمل هذا الحامل من القسم الثاني. نعم
قال عفى الله عنك وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج.
نعم يعني هذا الأربع ليس في سنة ولا بدعة. الصغيرة زوج بنت صغيرة أقل من 9 سنين ما حاضت ثم طلقها ما في سنة ولا بدعة هذا يطلقها في أي وقت. والثانية الآيسة الكبيرة اللي انقطع دم حيضها بلغت 60 وانقطع الدم هذه ما لها سنة ولا بدعة يطلقها في أي وقت. والثالثة إيش؟
قال فرانك والمختلعة
المختلعة التي لا تحيض هذا ليس فيها وعندك المختلعة التي لا تحيض
والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج
المختلعة التي لم يدخل بها الزوج هذا الصور في الصغيرة التي الزوجة عقد عليها ثم خالعها هل يقال هنا هل لها خلع هنا هذا في نظر يعني سنقول التي لم يدخل بها هنا إما أن يطلقها فإذا طلقها فلها نصف المهر لأنها أو نصف المسمى فالقول بأنها تختلع وهي لم تدخل بها فيه نظر. والمختلعة والرابعة
قال عفرانك الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم تدخل بها.
نعم الحامل ليس لها سنة ولا بدعة والأقرب أنه سنة في حقيقة سنة أن يكون هذا يلحق بالسنة فيكون التي لا يلحق بالسنة ولا بدعة الآيسة والصغيرة والمختلعة فيها نظر يعني. إشكال على المختلعة الشارفة المغسلة التي لم يدخل بها.
كلامه من أول عفرانك يقول: لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة، وفي معناهما اصطلاحان، أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاعه، والبدعي ما يحرم، وعلى هذا فلا قسم سواهما، والثاني وهو المتداول وعليه جرى الشيخ أن السنية طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة كطلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة كما ذكره الشيخ، وهو الضرب الثالث. إذا عرفت هذا فطلاق السنة
الصواب الأول، تقسم الأول إما سنة وما بدعة، الطلاق سنة وبدعة، سنة في الطهر لم يمسها فيه أو تبين حملها، والبدعة الطلاق في الحيض أو في طهر المستحيض أو في النفاس. نعم مستحارة، مستحارة طاهرة تعتبر سنة. نعم
حسن الله. قال: فصل. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين.
نعم الحر له أن يعدد سود واحدة أو اثنتين أو ثلاث أربع، ويملك ثلاث تطليقات. يقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإن شاكم معروفين وتسحوا النساء، ثم قال: فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما العبد فله أن يعدد أيضا، لكن له اثنتان زوجتان. عبد الحر يعدد إلى أربعة، والعبد يعدد إلى اثنتين، والحر له ثلاث تطليقات والعبد له تطليقتان، لأن العبد على النصف والطلقة لا تتنصف فكملت، لأن الثلاث يعني يكون واحدة ونصف، لكن الطلقة ما تتلعب فكملت للعبد، صار له تطليقتان. نعم
حسن الله. قال: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به.
نعم يصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله. قال: أنت طالق من ثلاثا إلا اثنتين تكون واحدة، أو قال: أنت طالق من ثلاثا إلا واحدة يلزم طلقتان، إذا وصله به إذا كان موصول. أما إذا قال: أنت طالق ثلاثا ثم ذهب وتوضأ وراح تقهوى وبعد ذلك قال إلا واحدة، ما يصح الاستثناء، لا نصف. لكن الاستثناء من ذلك ما إذا فصل بينهما لعطاس أو سعال بدون اختياره، قال: أنت طالق ثلاثا ثم عطس صبع عطاس أو سعال ثم أتى بالاستثناء، فهذا لا يمنع. المقصود أن الاستثناء لابد أن يكون متصل حتى يعتبر ولا يفصل بينهما فاصل. نعم إيش ويصح الاستثناء؟
قال أحسن الله عليك: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به.
نعم كما سبق. نعم
قال عفو الله عنك: ويصح تعليقه بالصفة والشرط.
نعم صح تعليقه بالصفة والشرط، يعني يقول أنت طالق إذا جاء رمضان، هذا شرط، إذا جاء رمضان فطر، أو يعلق بالصفة: أنت طالق إن خرجتي أو تكلمتي مع فلان أو فعلت كذا، صفة من الصفات، فإذا فعلت الصفة وقع عليها الطلاق، يجوز تعليقه بالشرط وبالصفة. نعم
حسن الله عليك. قل عفو الله عنك: ولا يقع الطلاق قبل النكاح.
نعم لا يقع الطلاق قبل النكاح الصحيح، يعني قال الامرأة قبل أن تزوجها: أنت طالق، ثم تزوجها، فهل يقع عليه الطلاق الذي أوقعه قبل العقد؟ لا يقع، صواب لا يقع، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لا يكون من الزوج وهو في ذلك الوقت ليس زوجا، فلا يقع منه الطلاق. نعم لا يقع الطلاق من النكاح. نعم
قال عفى الله عنك: وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره.
نعم هذا لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون، لأن القلم مرفوع عنهما، والمكره إذا كان يكره إلجاء، يعني هدد السلاح من قادر، هنا لا يقع، لأن الله تعالى عذر المكره أو باح المكره يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والطلاق دونه، فإذا أكره على الطلاق هو لا يريد الطلاق وهدد بالسلاح وضع السيف على رأسه قال تطلق، وثم طلق تحت الإكراه فلا ينفذ الطلاق. قال عز وجل: وفي يوم الخطأ والنسيان والسكر عليه، الصبي والمجنون والمكره والنائم كذلك، الصبي والولي والنائب لأنه لا عقل لهم ولا قصد لهم. فلو إنسان يتكلم وطلقه نائب ما يعتبر، لأن حيث رفع القلم عن ثلاثة وذكر من النائب حتى يستيقظ. نعم.
حسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق.
نعم. إذا طلق الرجل امرأته فله مراجعتها في العدة، ولا يحتاج إلى استئذانها ولا استئذان غيرها، له أن يراجعها فيقول راجعت زوجتي فلانة، ويكتب هذا شهادة عدلين، ويكون بالفعل يعاشرها سلمها، لأنها زوجة الطلقة الأولى والثانية، ما دام بقي شيء من العدة له أن يراجعها. فإن خرجت من العدة كان خاطبا من الخطاب يخطبها، فإن رضيت ورضي وليها فإنه ينكحها بمهر وعقد جديدين، وحينئذ يبقى له البقية من الطلاق. إذا كان طلقها طلقة يبقى له طلقتان، يعني يعود على ما كان عليه سابقا. إذا طلق زوجته طلقة ثم خرج من عدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقتان، وإن طلقها طلقتين ترك حفظها من عدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقة واحدة. نعم. تزوجت يستأنف مثل الطلاق الثلاث. نعم. نعم. قال راشد ينبغي الإشي. نعم.
أحسن الله لك. قال: فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له
قبلها.
وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. قال عفى الله عنك: فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه، وتزوجها بغيره، ودخوله بها، وبينونتها، وانقضاء عدتها منه.
نعم. إذا طلقها ثلاثة فلا تحل إلا بعد زوج، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، كما قال الله: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمؤلف جعل هذه الشروط، يعني تنقضي عدتها منه هو، يعني صحيح ما يمكن تتزوج حتى تخرج من عدة، ثم تتزوج بزوج، ثم أيضا يطلقها، ثم تنقضي عدتها، الشيء الخامس يدخل بها. لا بقي أيضا شروط أخرى، لا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. إذا كان نكاح تحليل هذا ليس مستعار، يا الله محل محله فلا يحله له، يعني يكون تواطؤ بين الزوج الثاني وبين الزوجة وبين وليها وبين الجميع، هذا لا يحله له. يقول النبي: لعن الله المحلل ومحله، فتكون شرط سادس. ثم يفارقها الزوج الثاني إما بموت أو بطلاق، فبقي شرط هذا ما ينبغي، يعني مهم هذا، لا بد يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. نعم. ولا بد من الدخول بها، يعني من الجماع، فإن لم يجامعها فلا تحل لامرأة رفاعة حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيرتك، والعسيرتك كنا عن الجماع. نعم. لا بد من الجماع. فإن تزوجت زوجة ولم يجامعها ثم طلقها فلا تحل الأول، لأن امرأة رفاعة كانت تريد أن ترجع إليه، فلا تريد أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيرتك. نعم. فصل. نعم.
قال فرانك: فصل في الإيلاء. وإذا آل الشخص ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو موال.
نعم. الإيلاء الحلف، الإيلاء هو الحلف الذين يؤلون من نسائهم تغبصوات، يحلف على ألا يطأ زوجته، فإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقة أو مدة تزيد على 4 أشهر يوقف، إذا مضى 4 أشهر ويؤمر بالفيئة أو الطلاق، إما أن يفي يعني يرجع عن الحلف ويجامعها أو يطلق، يقول من أحد أمرين، إذا مضى 4 أشهر إما أن تطلق إما أن ترجع وإما أن تطلق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، طلق عليه الحاكم الشرعي، قال يطلق عليه، يلزم في أحد أمرين، لأن هذا في إضرار بها، فإما أن يطلق وإما أن يرجع. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم.
صلى الله عليك. قال: فصل في الإيلاء. وإذا آلى الشخص ألا يطأ زوجته مطلقا،
نعم،
أو مدة تزيد على أربعة أشهر،
نعم،
فهو موال ويؤجر لها إن سألته أربعة أشهر،
نعم،
ثم يخير بين التكفير والطلاق.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491195. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا هلك شخص عن ابن وبنت فالمركة من ثلاثة، البنت واحد والابن اثنان، وكذلك ابن الابن يعصب أخته بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب أخته وهي أخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب أخته وهي أخت لأب. نعم. ومعنى يعصبها يعني يأخذ ضعفها في الإرث. نعم.
ابن الابن يعصب عمته،
يعصب بنت الابن، ابن الابن يعصب اختها وهي بنت الابن. لا، عمته اعلى منها، عمته اعلى منها تكون ايش، عمته ثلث النصف وهي بنت الصلب لها النصف، لكن اذا احتاج اليها قد احتاجت اليه قد يعني قد يعصبها. نعم. نعم، ياخذ للذكر متحضر الوثنين. نعم.
فلانك تكلم عن الجدات فقال: فإن اجتمع جدتان متحاذيتان
مثل أم وأم أب فالسدس بينهما للصين. نعم.
قال: فالسدس بينهما للأثر، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى، فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين كأم أم الأم وأم أب الأب، لأن أمها تدري بها والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أبي الأب لأنها أبعد، والقربة تسقط البعد. وإن كانت القربة من جهة الأب كأم الأب مع أم الأم فهل تسقطها؟ فيه قولان: الصحيح أنها لا تسقط، بل يشتركان في السدس بخير.
هذا فائد الشرعية، ذكر هذا الرحب قال: لا تسقط الأخرى، لا تسقط البعد.
قال: عفى الله عنك، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى.
لأن إيش؟ لأن
قال عفران فيه قولان: الصحيح أنها لا تسقط، بل يشتركان في السدس بخلاف العكس. لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى، بخلاف عكسه، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها.
طيب، في خلاف، المقصود في خلاف، قيل سوينا في الدرجة يكون السدس بينهما ثلاثا: أم وأم أم 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 وأم أب وأم أبي أب. فإن اختلفنا في الدرجة فالقربة الصواب من القربة هي الثالث، مثل أم وأم أم أب. وقيل إذا كانت القربة من قبل الأب فلا تسقط البعد من قبل الأم، وهذا مذهب الشافعية، وقيل تسقطها. نعم. والأقرب أنها تكون القريبة، القرباء يكون من قربت هو لها. نعم.
أحسن الله عليك. وأربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المعتق.
نعم. أربعة يرثون دون يرثون أخواتهم، وهم الأعمام، العم يرث، العم الشقيق أو العم لأب يرث، أما أخته وهي العم الشقيق أو العم لأب لا ترث. إذا مات شخص عن عم وعمه، عن عمه أخي أبيه وعن عمته أختي أبيه، المال لمن؟ الإرث للعم، والعمة تسقط من ذوي الأرحام، ليست من الفروض ولا من العصبات. الأعمام وأبنائهم، إذا مات شخص عن ابن عم وبنت عم، المال لابن العم، يرث ابن العم لأنه عصبة، وبنت العم تسقط من ذوي الأرحام. الأعمام إيش؟ وأبناء.
قال: وبنو الأعمام وبنو الإخوة.
وبنو الإخوة، إذا مات شخص عن ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب وأخته بنت أخ شقيق أو بنت أخ لأب، فالمال لابن الأخ وأخته لا ترث، والرابع المعتق
وعصبات المعتق.
عصبات المعتق، المعتق الذي أعتق عصباته مثل عصبات النسب، فليرث الذكور عصبات المعتق، أما الإناث فلا يرثنا إلا المعتقة. النساء ليس فيهن عصبة أبدا إلا المعتقة، العصبة كلهم ذكور، ليس في النساء عصبة إلا واحدة وهي المعتقة. ولذلك قال الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ليس في النساء طرا عصبة إلا واحدة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل في الوصية. وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم.
نعم، الوصية عامة، يوصي مثلا بمال أو بشيء، تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول. كان يوصي مثلا شخص بثلث ماله أو بربع ماله، شخص موجود له، يوصي لمعدوم، يقول يوصي لولدي ولده، ولده لم يتزوج أو تزوج ولم يولد له، فإذا مات الميت فإن وجد المعدوم كان له، وإن لم يوجد فليس له شيء. إن ولد له ولد صار له، صارت له وصية، وإلا فلا. وكذلك المجهول وصي بشيء معدوم، تصح الوصية بابه واسع، تصح الوصية للموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم. نعم، تصح الوصية إيش؟
قال عفوا عنك: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم.
نعم، أربعة أنواع: تصح الوصية للمعلوم، تصح الوصية للمجهول، تصح الوصية للموجود، تصح الوصية للمعدوم. المعلوم مثل بني فلان، والمجهول من يوجد قبيلة فلان، قد يعلمون وقد يجهلون. نعم.
عفوا عنك، ذكر قبل هذا فرع في ميراث الجد مع الإخوة.
إيه، على مسألة في أخير الصواب أن الجد يسقط الأخوة، وأنه لا وجود لهذا الباب، هذا عليه الصواب الذي دلت عليه النصوص عليه المحققون. نعم، مش بعد كان الوصية.
قال أحسن عليك: وهي من الثلث.
نعم، الوصية تكون من الثلث، فلا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. نعم. نعم، يوصي بالوصية بأولاده بالنظر في أولاده. نعم. له ذلك، يوصي إذا أوصى بها لبني فلان أو القبيلة الفلانية أو الفقهاء من قبيلة بني فلان. نعم، لا وصيها بلى، إذا كان بعد الموت لا بد أن تكون من الثلث. نعم.
قال: وهي من الثلث. أحسن الله عليك. فإن زاد وقف على إجازة الورثة.
وقف
على إجازة الورثة
إذا أوصى بشيء من بعد، أوصيت بهذا البيت، وأوصى بهذا البيت لفلان بعد وفاته، ينظر إن كان البيت الثلث فأقل نفل، وإن كان البيت يزيد على الثلث فلا ينفذ منه إلا الثلث إلا إذا أجازه الورثة. فإن كان الورثة فيهم قصار ومرشدون فإنه يخرج نصيب القصار إذا وافق المرشدون وينفذ في حق المرشدين. يوصي وصية لغير الورثة، الورثة على وصية ما تكون للورثة، لا وصية الوارث، ما تصح الوصية الورثة، هي تكون وصية غير الورثة. إذا كان ما في ورثة يكون بيت المال، بيت المال وارث من لا وارث له. إذا نعم، إذا أوصى مثلا في أعمال البر تنفذ. نعم.
أحسن الله. قال: ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة.
نعم، لا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. نعم.
عفى الله عنك. قال: وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
إيش لكل وتصح؟
قال عفى الله عنك: وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
إيش تصح الوصية لكل إيش؟
من كل مالك عاقل.
ها؟
عندنا مالك.
كل بالغ العاقل، فنصير لكل بالغ عاقل إيش؟
لكل متملك أو في سبيل الله.
أو عندك هكذا أو لما يتملك. تصح الوصية إيش؟ من كل.
قال أحسن عليك: وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك.
يعني الوصية التي تصدر من الوصية لابد أن يكون بالغا عاقلا لكل متملك كذا،
قال في الشرح حفظ عنك إشارة إلى الموصى له، فالموصى له إن كانت جهة عامة فالشرط أن لا تكون جهة معصية سواء أوصى به مسلم.
إيش يقول لكل متملك لكل تصح الوصية؟
قال وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
لكل متملك لكل شخص يتملك، يعني الأوصى لجماد ما يتملك. الوصية الموصي لابد أن يكون بالغ عاقل، والموصى إليه لابد أن يكون يتملك يملك. فلو أوصى لحيوان ما تصح، حيوان ما يملك. أوصى لا الحمل هذا يملك، يعول إلى مجهول لكنه يعول إلى العلم إلى التملك. إذن الوصي لابد أن يكون بالغا عاقلا، والموصي إليه لابد أن يكون متملك وفي سبيل الله، يوصي في سبيل الله لا بأس، الجهاد في سبيل الله في إيقاف أعتاد وأسلحة، الجهاد في سبيل الله فلا بأس. نعم شبعله
عفى الله عنك. قال وتجوز الوصية عفى الله عنك إلى من اجتمعت فيه خمس خصال.
نعم.
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.
يعني هذا الموصى إليه، ها البلوغ والعقل والحرية والأمانة والإسلام. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة، هو مسلم بالغ عاقل حر أمين. ألا تجد الوصية لكافر؟ تجد الوصية لكافر غير الحربي، ما في معنى. كما أوقف عمر رضي الله عنه على أخي الله يهودي، يجوز الوقف عليه إذا كان ذميا والوصية إليه، لكن هذا على المذهب. نعم شواده.
قال عفى الله عنك، قال كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام.
طيب
والقضايا.
شوف قول كلام الوصية وتصل فيه المعلوم والمجهوش كلام الشارع.
قال أحسن الله إليك، الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أو أوصيه إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت.
نعم تفويض من وصيت الشيء، الوصية من وصيت الشيء،
من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته.
نعم إذا وصلته. نعم.
إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته، وهي في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت، وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخت بآية المواريث.
نعم كانت الوصية واجبة، ثم لما فرضت الفرائض نسخت الوصية وبقيت الفرائض. نعم وكانت الوصية إيش؟
وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
نعم.
ثم نسخت بآية المواريث.
نعم.
وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
نعم إذا كان له شيء يوصي فيه عليه ديون أو مستحقات مستدرات الناس لابد أن يكتب، فإن لم يكن عليه ولا له يستحب له النصي. نعم.
قال رواه الشيخان وغيرهما وفي لفظ مسلم يبيت ثلاث ليال.
حديث عمر ما حق له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا وصيته مكتوب عند رأسه. قال ابن عمر لما فما بيت ليلتين بعد أن سمعت هذا من رسول الله إلا وصيته مكتوب عند رأسه. نعم.
قال وأجمع المسلمون على استحبابها.
نعم.
نعم الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة، إذا عرفت هذا فاعلم.
نعم. الصدقة في حال الحياة أفضل، كل سنة تصدق ويرى صدقة بنفسه ويشاهدها أحسن من كونه يوصي بعد الموت. قد تنفى صدقة لا تنفى، بعض الناس تجد يوصي يقول أنا يكتب وصية أوصي بثلث مالي يبنى لي مسجد بعد وفاتي. طيب لو كنت تبني لك مسجد أنت في حياتك أفضل تشاهده وتنفذ بنفسك، أما بعد الوفاة ما تدري ما يحصل، قد ينفذ وقد لا ينفذ. نعم.
قال عفى الله عنك وأجمع المسلمون على استحبابها. نعم الصدقة في حال الحياة أفضل للأحاديث المشهورة، إذا عرفت هذا فاعلم أن الوصية لها أركان، أحدها الموصى به ويشترط فيه كونه غير معصية، فلو أوصى ببناء كنيسة للتعبد أو كتب التوراة وألحق الماوردي بذلك كتب التوراة، وألحق الماوردي بذلك كتب النجوم والفلسفة، وألحق القاضي حسين بذلك كتب الغزل فإنها محرمة. ووجه عدم الصحة أن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات، وذلك ينافي المقصود. ولو أوصى بمال ليسرج به في الكنائس إن قصد تعظيمها لم يجز.
فشوف قوله تصح المعلوم المجهول الموجود المعلوم.
قال عفى الله عنك، ذكر أنها تصح أنه يوصي بما ينتفع به. قال وكما تجوز الوصية بالمنافع كذلك تجوز بالمجهول كما ذكره الشيخ، كالوصية بشاة من شياهه وإحدى دوابه.
الوصية بشاة من شياهه وإحدى دوابه هذا مجهول، نعم.
وكذا بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم.
إيش أكبر هذا؟
قال عفى الله عنك وكذا بالأعيان الغائبة،
نعم،
وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق. وكما تجوز الوصية بالمجهول تجوز بالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار ونحو ذلك. ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقات والإجارة مع أنهما عقد معاوضة.
إيش وجه ذلك؟
ووجه ذلك بأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقات والإجارة مع أنهما عقد معاوضة، فبالوصية أولى لأن باب الوصية أوسع من غيره. وقيل لا تصح مطلقا، وقيل تصح بالثمرة دون الولد، وفرق بينهما بأن الثمرة تحدث بلا صنع بخلاف الولد.
طيب بعده.
قال وإذا صحت الوصية بالحمل الذي سيحدث فبأن تصح بالحمل الموجود أولى.
طيب المثل شوف مش بعدها بالمعدوم والمجهول.
قال وتصح الوصية، قال عفى الله عنك، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. قال تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي بثلث ماله.
هذا الشرح المتن.
المتن قال عفوا عنك وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك أو في سبيل الله.
إشكال عليه.
قال من أركان الوصية الموصي والموصى له، فالموصي إن كان جائز التصرف في ماله جازت وصيته للأخبار.
نعم، كل بالغ عاقل رشيد. نعم.
وإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمبرسم والمعتوه فلا تصح وصيته.
نعم.
لأن صحة الوصية تتعلق بالقول، وقول من هذه صفته ملغى، والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالجنون. وقوله لكل متملك إشارة إلى الموصى له، فالموصى له إن كان جهة عامة فالشرط ألا تكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلما أو ذميا. فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي، كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرجس الذين يتضلعون من أموال الظلمة ويتقربون إلى الله بالرقص،
هذا معصية نفسها. بعدنا متن.
هذه الوصية باطلة. قال وتجوز الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. قال عفى الله عنك، قال الرافعي
خمس وهي
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. قال الرافعي الوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور
الأمانة. والأمانة
قوله عفى الله عنك الأمانة. وأما الأمانة فلا بد منها، فيشترط في الموصى له العدالة، فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيها من معنى الولاية، ومقصودها الأعظم الأمانة، فالفاسق غير مأمون. قال عفى الله عنك وأهمل الشيخ شروطا منها عدم عجزه، فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف لهرم أو غيره، ومنها أن تكون له هداية في التصرف فلا يوصي إلى السفيه، وهذا هو الصحيح فيهما، ومنها أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره، وهذا الشرط ذكره ومنها أن لا يكون الوصي عدوا للطفل المفوض إليه أمره.
نعم، لأنه قد لا ينصح له.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا.
القضايا، نعم، جمع قضية. نعم.
قال أحسن الله إليك: والنكاح يستحب لمن احتاج إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. النكاح اللي هو الضم والتداخل، يقال تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وأما في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح وإلا لم يحصل وطن ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين حتى في الطلاق الرجعي. عقد الزوجية الصحيح وإلا لم يحصل وطن ولا خلوة. والنكاح تجري في أحكام خمسة: يجب النكاح لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة وهو قادر، ويستحب لمن له شهوة ولا يخشى على نفسه النكاح، ويباح لمن لا شهوة له، ويكره قالوا يكره في الحرب، نكاح في الحرب. نعم، قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. نعم. ها قد قال إذا قصد الإضرار، إذا قصد الإضرار بها سوّدها للإضرار أو للتحليل، كيف التحليل؟ نعم يعني نعم، هو لا يستطيع أو ليس له، أو للعنين الذي لا يستطيع ليس له قدرة على مولة النكاح الجسدي. نعم 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 هو يستطيع إذا لم تعفه واحدة هو يستطيع وجب عليه. نعم.
حسن الله عليك. قال: والنكاح يستحب لمن احتاج إليه. قال: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين.
نعم، يجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر. يقول الله تعالى: وإن خصما لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. فالله تعالى قصر الرجال على الأربع، وكانوا في الجاهلية يتزوج المرأة الرجل إلى ما لا حد له، فقصرهم الله على أربع. ثبت أن بعض عند بعض الناس أسلم وتتبع نسوة هو غيلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أربعا وفارق سائرهن. وأما الشيعة والرافضة فإنهم يزيدون ويقولون، منهم من يقول، منهم من يرى أنه يزيد زوج تسع، ويستدلون بقوله مثنى وثلاثة وربع، اثنين وثلاثة خمسة، وأربعة تسعة. ومنهم من يقول 18 ويقول مثنى معدول عن 2 2، وثلاثة معدول عن 3 3، وأربعة ورباع معدول عن 4 4، يكون 2 2 وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة 18. هذا الشيعة والرافضة. وعندهم نكاح المتعة التي يبيحونها، وهي تمتع وهي نكاح المرأة إلى أجل إلى ما لا حد، يكون نكاح المتعة إلى ما شاء، وإذا كثروا تناسلهم وتولدهم بالحرام صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما العبد فله أن يجمع بين اثنتين، نصف الحر زوج زوجتين فقط. نعم.
عفى الله عنك. قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت.
نعم، لا يجوز الإنسان الحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين: إذا كان لا يستطيع ثمن الحرة مهر الحرة، والثاني خاف على نفسه الوقوع في الزنا، وذلك لأنه إذا تزوج الأمة عرض أولاده للرق، يكون أرق أولاده، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والرق، فإذا كانت الأم رقيقة صاروا أرقة، إذا تزوج أمة صار أولادها أرقة، إلا إذا شرطها على السيد، شرط أن يكون أولاده حرارا وقابل السيد صاروا أحرار، وإلا فإنه يكون أرقة. وهذان الشرطان هو عدم القدرة على مهر الحرة والخوف على نفسه، ذكره الله تعالى في كتابه سورة النساء، فقال سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح محصنات مؤمنات. وهذا من لم يستطع منكم طولا يعني مهر الحرة، الطول هو مهر. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العنت، ذلك لمن خشى العنت منكم. هذا الشرط الثاني، ذلك لمن خشى العنت منكم، العنت خوف الزنا، الوقوع في الزنا. لا بد من شرطين: أن يعجز عن مهر الحرة ونخشى نفس الزنا، وشرط ثالث أن تكون أيضا عفيفة، الأمة تزوج عفيفة. نعم. لأن الأحكام على أحكام على نصف الحر جاءت السنة بهذا، كما أنه في الجلد، في الجلد على نصف جلدة، إذا زنى يجلد 50 جلدة والحر يجلد 100 جلدة، ويتنصف أحكامه العبد نصف أحكام الحر. نعم.
حديث
ونعرف في شاعة الحديث هذا، وأن أن العبد أحكامه على نصف أحكام على نصف الحر في النكاح وفي الجلد قالة الحد وفي غيره. نعم
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب.
ويجوز إيش؟ ما عندك المتن؟
قال عفى الله عنك: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين ثنتين، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين.
نعم.
عدم صداق الحرة وخوف العنت.
نعم.
قال أحسن الله إليك: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظرة إلى أجنبية.
نظره ولا عندك نظرة؟ نظره. نعم. نظره إلى أجنبية، يعني النظر رجل المرأة سبع حالات. الحالة الأولى نظره إلى أجنبية. نعم.
أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز.
هذا حرام، ينظر إلى أجنبية لا تحل له وليس هناك حاجة. الحاجة مثلا كان يكون خطبها يراها، أو مثلا طبيب لعلاجها للضرورة ولم يجد ما يعالجها المرأة ومعها محرم، فينظر ما دعت الحاجة إليه كما سيبين. نعم. بعضهم المعاملة كما سيبين. هذا حرام، نظر المرأة الرجل إلى امرأة أجنبية لغير حاجة، ليس له نظر عليها وأن يتأمل حاسنها. نعم.
والثاني نظره إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما.
نعم. والصواب أنه يجوز حتى الفرج، لأن الزوجة حل لزوجها وهو حل لها. يعني نظر الرجل إلى زوجته ونظر السيد الأمة التي تسراها يجوز له أن ينظر إليها جميعها، لأن حل له وحل لها. نعم. هذا عكس النظر الأجنبية، لا يحل أن ينظر شيئا منها إلا إلى شخصها وزولها وتمشي في الشارع أو، لكن لا يتأمل حسن ينظر إليها. نعم.
عفى الله عنك. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة.
وهذا ليس بصحيح، يعني ينظر إلى محارم، ينظر إلى ظهرها وبطنها وثدييها كلها، ما في إلا السرة إلى الركبة فقط. الله تعالى لما ذكر المحارم، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ثم أو نسائهن. جعل النساء والمحارم سواء، يعني النساء والمحارم، يعني نظر المرأة إلى المرأة ونظر الرجل إلى المحرم ينظر ما جرت العادة بكشفه من الرأس والوجه واليدين والرقبة. هذا هو اللي جرى بعض النساء الآن تخلع ثيابها في العراس وفي غيرها، تكشف ظهرها وبطنها وساقيها، وتقول المرأة، تنظر المرأة من السرة إلى الركبة. وحصل فتن وشرور، وحصل عشق من بعض النساء للنساء، وقد تصور هي على هذه الحالة المخصية شبه عالية. هذا غلط. الصواب أنه ينظر إلى مجرة العادة بكشفه. المحارم، الرجل ينظر إلى محارمه، وكذلك الرجل ينظر إلى أمته التي لا يريد أن يتسراها، أو المزوجة ينظر إلى ما يجب في العادة بكشفه كالرأس والوجه والكفين والرجلين. أما كنت من السرة إلى الركبة وتكشف بطنها وظهرها وساقيها وركبتها، هذا منكر. نعم.
أحسن الله لي.
اشكال عليها الشارع، تكلم على الشارع.
قال عفى الله عنك: الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا، لأنه عورة. وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها؟ المذهب نعم، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة فيكون كالرجلين.
وهذا من الزينة للتبديل الظهر والبطن. ها. إذا كان زوجها خلاص لا تحل، إذا زوجها قد يزوجها. نعم.
ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة فيكون كالرجلين، ألا ترى أنه لا ينتقض وضوءه بلمسها في الأظهر، وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح؟ وقيل: لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة.
هذا هو الصواب، هذا المذهب، لا ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه. والثاني هو الصواب، المذهب ليس بصواب. نعم. وقيل
لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة. وهل الثدي مما يبدو عند المهنة؟ فيه وجهان: وكما يجوز للمحرم النظر، يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها، وحكم الأمة قد مر والله أعلم.
نعم. معروف الخلوة. طيب نعم.
قال عفى الله عنك. والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين.
نعم النظر الخاطر يجوز إلى الوجه والكفين وما جرت العلم كشفه فنوى إلى الرأس والرقبة والرجل لا حرج. نعم يجوز فالمستحب لأن الأصول أمر قال انظر إليها فإن في عين الأصول شيء وأقل الأحوال الأمر الاستحباب استحب يعني من أسباب يعني الألفة من أسباب الاعتدام. نعم
عفى الله عنك. والخامس النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها.
نعم هذا للضرورة نظر للضرورة إذا اضطرت المرأة يعني تعالج عند طبيب ويوجد طبيبة تكشف ما دعت الحاجة إليه ويكون معها محرمها. نعم نعم يصير الخلوة يعني ما في خلوة صاروا ثلاثة ما في خلوة. نعم يعني هذا ما هو سفر المهم ما يخلو بها. نعم
أحسن الله عليك. والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة.
وهذا في نظر لأن يعني قد يكون السبب فتنة هذا يعني إذا رد يبيع على امرأة يقول ما أعرف لا دين مثلا تقول اكشف وجهك يعني اكشف وجهك حتى أنظر لي حتى أعرف إذا جيت مرة ثانية توفين الدين تكشف له وجهها حتى يعرفها هذا قد يكون السبب فتنة المعاملة يصير بينه وبينها معاملة بيع وشراء لا بأس أن ننظر إلى وجهها وكفيها حتى يعرفها ما كون امرأة متحجبة ما أدري عنها التي باعت عليه هكذا قالوا قال عليه الشارع.
قال عفى الله عنك. من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع.
رضاع؟
نعم عفى الله عنك. وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل
هذا يعني هذا بالنسبة للمرأة المرأة هي التي الرضاع يكون يعرف من طريق النساء إذا كان ليش الشهادة على نظر إلى المعاملة
ذكر هذا تحت
هذا انتهى منها نظر المعاملة. نعم إذا من تعامله إذا قرأت هذا.
نعم عفى الله عنك. وقال والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. قال الشارح عفى الله عنك. من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب إلى ستره والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما. والصحيح الأول لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز أن تهتك حرمته.
لا كان النظر لوجه من تعامله.
قال كذا يجوز النظر لأجل المعاملة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وتقييد الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع والباقي ممنوع منه فبقي على أصله.
بس ما ذكر خلاف
إنه ربما ظهر عيب المبيع فيرده عليها بلا شهوة ولا خوف فتنة.
إيه بلا شهوة ولا خوف فتنة بهذا القيد يقول يعني مقيد هذا من تعليق من
ماجد الحمام
لأنه
اختصار
ما ذكر القيد هذا بلا شهوة ولا فتنة
ولا خوف فتنة.
نعم ومن يعمل في هذا الزمن فتنة بلا شهوة ولا شك أن يثير الشهوة ويخشى الفتنة. الواجب سد الباب وغلق الباب سد الذرائع معروف الشريعة ولا ينبغي الإنسان إذا عمل امرأة تكشف له وجهها هذا الأسباب الشر والفساد قد يطمع فيها وقد يطلبها يقول أنا مرة ثانية حل الدين علي فإذا قال ما أدري أنت صاحبته ولا أكشف وجهك وهكذا ويتكرر هذا وقد تصل عليها بالهاتف يحصل شرور وفتن. الواجب سد الذريعة. نعم لا يبيع عليها أو يكون عن طريق وليها أو يعطيها علامة مثل كتابة ورقة بدون كشف وجه يمكن يكون كلامة بينه وبينه كتابة أو سند أو ما أشبه ذلك هذا بس ولا سيما في هذا الزمن كثرة فيه. نعم
عفى الله عنك. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها.
هذا صحيح لما تباع ويشترى ينظر إليها. نعم إذا بدأت الحاجة. نعم
قال أحسن الله إليك. فصل في شرائط عقد النكاح. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل ويفتقر الولي
لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. والولي كما سيأتي ترتيبه أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم أخوها، سيأتي ترتيبه. نعم في الأولياء. نعم فإن لم يكن لها ولي فالحاكم الشرعي. نعم الحاكم والقاضي. نعم
أحسن الله عليك. ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة.
نعم هذا من الإسلام. الكافر لا يكون ولي، والصبي لا يكون ولي، والمجنون لا يكون ولي، والأنثى لا تكون ولي. وإيش؟
والحرية.
والحرية كذلك العبد لا يكون ولي. نعم
والعدالة.
والعدالة كالفاسق كذلك لا يكون ولي. نعم
لو رجل وكل امرأة.
لا ما يصح ما يصح ما يصح أن تكون المرأة. نعم هذا مشرك، مشرك غير مشرك لا يصح ولو لم تقل يحج ما دام غير الله لا يكون وليا. نعم
أحسن الله عليك. قال إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.
نعم الذمية وهي اليهودية والنصرانية يجوز أن تزوجها إذا كانت عفيفة كما قال الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تؤمنون أجورهم. ذكر في خلاف في وليها يزوجها وليها ولو كان كافرا، وكذلك الأمة يزوجها سيدها ولو كان فاسقا. ذكر خلاف فيها علق عليه
ذكر الخلاف في ولاية الكافر.
لا في الذمية خاصة من الأخير ولي الذمية يجوز المسلم تزوج الذمية إذا كانت محصنة.
قال عفى الله عنك. ويؤخذ من الآية ولاية الكافر للكافرة كما ذكره الشيخ في قوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، وهو كذلك على الصحيح.
بس على الصحيح ظاهر في خلاف، يعني في قول على الصحيح يدل على القول الثاني أنه لا يكون وليا، وهذا هو الأقرب أن الكافرة لا يزوجها، لا يزوجها الكافر. وعلى يعني على هذا يكون الواحد يذهب الآن إلى أوروبا الآن يتزوج نصرانية يزوجها وليها، لكن نقول لا، إذا كان وليه كافر الصواب الصحيح القول الثاني أنه لا يزوجها وليه الكافر. إذا كان لها أخ مسلم يزوج الأخ، فإن لم يكن له يزوجها الحاكم أقرب بلد فيها من يحكم الشريعة، فإن لم يكن المركز الإسلامي المركز الإسلامي هو الذي يتولى تزويجها. هذا يوجد نساء تسلم الآن في أوروبا ولا يكون لها أولي ووليها كافر، تذهب المركز الإسلامي هو اللي يتولى هذا. نعم هذا الشيء يعالج يعالج. نعم
قال عفى الله عنك. ولا بد أن يكون عدلا في دينه، فلو كان يرتكب المحرمات قال الرافعي فتزويجه إياها الكافر كتزويج المسلم الفاسق ابنته، وقال الحليمي إن الكافر لا يل التزويج.
هذا الصحيح. نعم
وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي.
نعم إذا كان أولياء فكلهم كفرة، إذا كان له ولي مسلم أخ أو عم أو ابن عم زوجها. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك. وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ لأب ثم الأخ للأب والأم.
هذا ترتيبه، أول الأب ثم الجد، ولا ذكر الابن، نقل ثم الابن بعد ذلك، الأب والجد ثم الابن إذا كان الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ومن الأخ لأم ما يلي، وكذلك العم لأم ما يلي، ما يلي النكاح، كذلك ابن الأخ لأم لا يلي، ليس من العصر. نعم يسمى الابن الابن أو ابن ابن يزوج ابن الابن في حكم الابن. نعم يعني ابن وإن نزل. نعم
عفى الله عنك. قال وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب.
يعني ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم العم لأب. ما ذكر الابن عندك؟
لم يذكره.
الابن محرم يأتي بعد الجد الأب الجد ثم الابن. نعم
عفى الله عنك. فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته.
إذا عدم العصبات وكان رقيقا لأعتقه سيده المعتق هو اللي يولي سيدها، إذا كانت امرأة وليس لها عصبات ولها سيد أعتقها يكون السيد هو الذي يزوجها، فإن مات السيد يزوجها أقارب السيد عصبات السيد أبو السيد ثم جد السيد ثم ابن السيد، ثم أخ السيد الشقيق، ثم أخ السيد لأب، ابن أخيه لأبوين، ثم ابن أخيه لأم، ثم عمه لأب، ثم عمه لأم، ثم ابن عمه لأم، ثم عمه، وهكذا مثل عصرات النسب. نعم
أحسن الله لك. قال ثم الحاكم.
نعم ثم الحاكم ولي في الحديث، الحاكم ولي من لا ولي له، إذا لم يجد أحد من العصبات ولا الحاكم هو القاضي، يعني هو نائب ولي الأمر. نعم
أحسن الله لك. قال ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة.
نعم المعتدة لها أحوال، الحالة الأولى أن تكون رجعية، وهي التي طلقت الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا مطلقا، لأنها زوجة يحرم خطبتها، ولا تخرج من البيت، تبقى في البيت، لها نفقة ولها كسوة، والزوجة هو يراجعها في أي وقت ما دامت في العدة. الحالة الثانية أن تكون الزوجة بائن معتدة من الطلقة الثالثة أو معتدة في الوفاة، في هذه الحالة هاتان المعتدتان يجوز التعريض دون التصريح، فيقول مثلا يأتي يقول إني في مثلك لراغب، وأود أن يسر الله لي زوجة صالحة، فترد عليه قول مثلك لا يرغب عنه، وإن قدر شيء فسيكون، هذا تعريض. أما التصريح يختبر صراحة فلا يجوز به، ونصف ذلك قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم
أحسن الله عليك. قال والنساء على ضربين ثيبات وأبكار.
نعم ثيب هي زوجة بكارتها في حال الحرام، والبكر هي التي لم تزل بكارتها. نعم نعم لا زالت البكارة زالت لكن لم يعد رحنا إشكال عليه تكلم على حال الحرام.
نعم
الثيب إذا زالت بكارتها،
وأما الثيب قال أي العاقلة
بس. نعم من زالت بكارتها الوقت ما في بكارة زالت بكارة. نعم الشارع تكلم. نعم
عفرنك. قال وأعلم أن بكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا
بس ذلك الخلاف.
وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو حدث الطمث وهو الحيض أو طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح أنها كالأبكار ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة، فالأصح أنها كالثيب فلا بد من نطقها، وقيل كالبكر. قال الصيمري ولو
يعني حكم البكر هي زالة، لكن الحكم حكم البكر إيش؟ وفي القديم يقول إيش في القديم؟
أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع
يعني السقطة قد تسقط وتزول البكارة، يعني قفزة أو بأصبع تزول. نعم
أو حدة الطمث وهو الحيض
حدة الطمث وهو الحيض يعني كثرة الحيض واستمرار الحيض قد يزيل البكارة. نعم أو
طول التعنيس وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج.
نعم
فالصحيح أنها كالأبكار.
نعم
ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب فلا بد من نطقها.
نعم وقيل أنها كالبكر، قد يقال أن حكم بكر وقول كما في القدم، وهنا يتبين في بعض الناس وبعض الشباب يتزوج فلا يجد زوجتها بكر، قد يكون متوهم وقد يكون صحيح، فيضيق صدره ويأتي يتكلم ويقول ويتهم زوجته ويريد أن يطلقها ويتهمها وهي بريئة عفيفة، لكن مثل ما ذكر المؤلف قد تكون طول المدة، قد يكون بسبب قفزة حصلت لها أو حدة الحيض أو طول المدة، كل هذا قد يكون سبب في زوال البكارة، فلا ينبغي الإنسان يتهمها إذا كانت عفيفة ومعروفة ومصونة، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم ويتهم عليها، نتقي الله عز وجل ولا ينبغي أن يضيق صدره. نعم
يقول عفى الله عنك نقل عن الصيمري ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر.
هذا أيضا فائدة، قد تخلق غير بكر، هكذا خلقها الله سيئ، فكيف يجوز الإنسان أن يتهمها بغير دليل ويتكلم؟ بعض الناس بعض الشباب ما عنده بصيرة ويتكلم وكذا ويستفتي ويقول أريد أن أطلقها ولا كذا، أنا ما وجدتها بكر، هذا غلط، إنما الإنسان أن يتقي الله ولا يتهم، ويظن هذا وما قصده لا يظن أنها نزالت بكارة بحرام فيتهم بهذا، ولدينة عفيفة معروفة مصونة، لكن الشيطان والعياذ بالله لبس عليه. نعم.
أحسن الله. قال: والنساء على ضربين ثيبات وأبكار.
نعم.
فالذكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة، أن الذكر يزوجها أبوها بغير إذنها، يجبرها ولو لم تعلم، وهذا قول مرجوح. والقول الثاني ومذهب أبي حنيفة أنه لا بد من استئذانها وإذنها أن تسكت، وأما الثيب فلا بد من النطق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل: رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: إذنها صبعتها. وفي الحديث الآخر: والبكر يستأذنها أبوها. وهذا وصال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو الذي ندين الله به، أنه لا بد من استئذان البكر إذا كانت بالغة، أما إذا كانت صغيرة فله أن يزوجها كفءا، إذا كان يخشى فوات الكفء فله أن يزوجها قبل البلوغ، حتى ولو كانت في النفاس، مثل ما قال بعض السلف: تزوج ابنة أحد الصالحين وهي أمها في النفاس صغيرة، عقد عليها. فقال ابنة فلان: إن عشت فهي امرأتي، ومت ورثتني، أو كما قال. والدليل عليك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة، وهي بنت سبع، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بنت تسع. فلا بأس للأب خاصة أن يزوج الصغيرة من كفء إذا خاف فواته وهي صغيرة، أما غير الأب فليس له ذلك، فلا يزوجها حتى تبلغ.
من فضلك اقلب الشريط.
فلا بأس للأب خاصة أن يزوج الصغيرة من كفء إذا خاف فواته وهي صغيرة، أما غير الأب فليس له ذلك، فلا يزوجها حتى تبلغ. لكن الأب لأنه كامل الشفقة لا بأس. والحنابلة والشافعية يرون أن البكر يجبرها أبوها ولا يأخذ رأيها ولو كانت كبيرة. وهنا الشافعية زادوا أيضا الجد، قالوا والجد أيضا. عندك أعد العبارة.
قال: عفى الله عنك، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
بس ما ذكر.
قال: والنساء على ضربين ثيبات وأبكار. فالبكر
تين هذا بعد اللي وقفنا عليه، استدان استدان استدان
هكذا انتهت العبارة. قال: فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح.
هذا هو، يجوز للأب والجد، هذا الجد حنابلة الأب. إشكال على الشارع قوله يجوز للأب والجد.
قال: عفوا عنك، قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية الأبوة ثم الجدودة لكمال شفقتهما، فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر من كفء بغير إذنها، صغيرة كانت أو كبيرة، بمهر المثل، لقوله عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها.
يعني مفهومه أن البكر ليس أحق بنفسها، أخذوا من مفهوم الحديث، هذا دليلهم. الثيب أحق بنفسها من وليها، مفهومه أن البكر وليها أحق بها من نفسها، فلذلك قالوا أن البكر يجبرها أبوها. وزاد الشافعي: الجد. نعم.
قال: عفى الله عنك، والإجبار منوط بالبكارة لا بالضرب.
لكن القول الثاني قالوا هذا المفهوم ألغاه منطق الحديث الآخر: الثيب أحق بنفسها من وليها، مفهومها أن البكر وليها أحق بها من نفسها، لكن هذا المفهوم ألغاه الحديث الآخر: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. ألغاه منطوق الحديث، مقدم منطوق الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، ألغى مفهوم حديث والثيب يستعمرها أبوها أو حق بنفسها. نعم. والمنطوق مقدم على المفهوم. نعم. ما أخذوا بالمفهوم. نعم. ما أخذوا نعم.
قال: عفى الله عنك، والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا، خلافا
لأهل. هذا يعني استثنى، قال استثنى الأب لأنه كامل الشفقة، استثنى. قالوا في غير هذا، في غير الأب. نعم.
قال الشارح: والإجبار منوط بالبكارة لا بالصغر عندنا، خلافا لأبي حنيفة.
بس خلاف القول الثاني، خلاف أبي حنيفة.
قال: عفى الله عنك، ثم قال بعد: ثم هنا إذا لم يكن بين الأب والجد عداوة ظاهرة فإن كان ففي جواز إجبارها وجهان.
لا بس خلاف القول الثاني ما ذكره، أو بس خلاف أبي حنيفة فقط.
نعم. عفى الله عنك،
ما فصل. القول الثاني أن الأب لا يجبرها، لا بد أن أستأذنها والصحيح نعم.
قال عفوا عنك: ويستحب أن تستأذن البالغة للخبر ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح.
ولو أقر؟
قال: ولو أقر الأب أو الجد بالنكاح حيث له الإجبار قبل على الأصح.
لكن إذا أجبرها الأب ورضيت صح النكاح، رضي ذلك ولم تطالب صح النكاح على القول هذا القول الثاني. ولو ما أقر الأول له أن يجبرها ولا إشكال في ذلك، على القول الحنابلة من الحنابلة والشافعية.
قال فرانك: والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
نعم
أحسن الله عليك. قال: فصل. والمحرمات بالنص 14.
المبني على فتح الجزئين 14 15 19. نعم.
والمحرمات بالنص 14 سبع من جهة النسب، وهي الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.
هذا نص الله عليه في القرآن الكريم، سبع بالنسب. حرمت عليهم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. ومثلهن من الرضاعة أيضا، يحرم سبع من الرضاعة: الأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، وبنت الأخت من الرضاعة. سبع بالنسب وسبع بالرضاعة، فيكون جميع كم؟ 14 محرمات، سبع بالنسب وسبع بالرضاعة. والأخت من أي جهة كانت، أخت شقيقة أو لأب أو لأم، في الرضاعة وفي النسب، في النسب وفي الرضاعة. وبنت الأخ كذلك، وبنت الأخت بنت الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، وبنت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، من الرضاعة ومن النسب. نعم.
قال عفوا عنك: واثنتان بالرضاع، وهما المرضعة والأخت من الرضاع.
سبق أنها سبع، سيكون 14، ألغي الاثنتين. نعم.
قال عفوا عنك: وأربع بالمصاهرة.
نعم.
وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم.
أم الزوجة بالعقد تحرم، والربيبة بالدخول. بنت الزوجة، أم الزوجة تحرم بإيش؟ بالعقد، وبنت الزوجة اللي هي الربيبة بالدخول. ولهذا قال: العقد على الأمهات يحرمهن، والدخول إيش؟ العقل على الأمهات يحرمهن، يحرم البنات، والدخول بالبنات يحرم الأمهات، أو بالعكس. المقصود العبارة هذه سنبطها العلماء، لكن المعروف الحكم الشرعي هو أن الأم أم الزوجة تحرم بالعقل، وبنت الزوجة اللي هي الربيبة تحرم بالدخول. نعم. أم إيش؟ أعد.
وأربع بالمصاهرة، وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم.
نعم. الدخول على البنات يحرم إيش؟ يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات تحرم البنات. نعم. والربيبة تحرم بإيش؟ بالدخول. نعم.
السلام عليكم. وزوجة الأب.
نعم. زوجة هذه الثالثة، زوجة الأب. نعم.
وزوجة الابن.
وزوجة الابن، هاي أربعة. أربعة مع 14 18، سبع بالنسب سبع بالرضاع، وأربعة بالصحب: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. نعم. يكون جميع 18 امرأة. نعم.
أحسن الله عليك. وواحدة من جهة الجمع.
هذا لكن لو أردت تفصل مثلا بنت بنت الأخت وبنت الأخت، الأخت لو تجعلها ثلاث، الأخت الشقيقة وأخت الأب وأخت الأم، وبناتها كذلك ثلاث، وبنت الأخ كذلك تزيد. لكن نقال الأخت من أي جهة كانت، وبنت الأخت من أي جهة كانت. نعم. والجمع بين الأختين هذا مؤقت، تحرم أخت الزوجة، أخت الزوجة تحرم إلى أبد، حتى إذا طلق أختها أو ماتت طلق رجلها حلت له. وعمة إيش؟ وبنت الزوجة، عمة الزوجة وخالتها، جمع بين عمة الزوجة وخالتها، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك فقعتم الحرم. لا تزوج الصغرى على الكبرى، لا تزوج بنت الأخ على عمتها، ولا بنت الأخت على خالتها، ولا تزوج الكبرى على الصغرى، لا تزوج العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. هذا مؤمد، تحريم مؤمد إلى أمد، ليس مؤبد. أخت الزوجة مؤمد ما دامت زوجته معه، أخت ما دامت أختها معه، فإذا ماتت أو طلقها وخرجت من عدة حلت له. وكذلك عمة الزوجة وخالة الزوجة وبنت أخيها وبنت أختها، المحرمات بالأمد مؤمد. نعم.
يحرم الأمهات الدخول بالأم، يحرم الربيبة هنا معنى أن الدخول بالأم يحرم
الربيبة إذا إشكال عندك الربيبة.
قال: وأربع بالمصاهرة، وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم.
إيه الربيبة. نعم. الربيبة تحرم إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها حرمت الربيبة. نعم. والأم بالعكس.
نعم.
قال: وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.
نعم.
قال: عفى الله عنك: وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن.
يعني هذه العيوب التي ترد منها. وترد إيش؟ ترد المرأة.
وترد المرأة بخمسة عيوب.
نعم.
بالجنون والجذام والبرص.
الجذام نوع من المرض، يحمر له الجلد ثم يسود ثم يتقطع ثم يتلعثم، أعوذ بالله. نعم.
قال عفى الله عنك: والبرص.
نعم، معروف، والبهق، هذه من العيوب اللي ترد منها، الجنون والبرص والجذام. نعم.
والرتق.
والرتق هو عظم ولحمة في فرج المرأة تمنعه من الجماع. والقرن عظم في فرج المرأة يمنع الزوج من الجماع. هذه عيوب ترد بها المرأة إذا وجدها، ترد يفسخ النكاح يطالب بالأرش. نعم.
ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب.
نعم.
بالجنون والجذام والبرص.
هذه ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، الجنون والجذام والبرص. نعم، صلى الله عليه. نعم.
والجب.
والجب هو يكون مقطوع الذكر، إذا كان مقطوع الذكر ولا بقى منه مقدار الحشرة، فإن بقي من مقدار الحشرة فلا يكون عيبا. نعم.
والعنة.
والعنة وكون الذكر لا ينتشر، إذا كان عنين هو الذي لا ينتشر ذكره، هذه عيب، إذا وجدت مرأة عنين تطالب بفسخ. نعم.
أحسن الله عليك. قال: فصل: ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد، ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل.
مهر المثل يستحب، يستحب أن يسمى ويشهد عليه الشهود، يقال صدق وكذا 20-40، مستحب. فإن لم يسمى صح، ويفرض يفرضه الحاكم القاضي، أو يفرضه الزوجان، يقول المهر كذا وكذا، فإن دخل بها من غير فرض المهر يفرض لها مهر المثل، كما يدفع أمثاله لأمثالها من النساء يدفع لها، كان أمثالهم من النساء 40-40-30-30-20 وهكذا. نعم.
قال عفى الله عنك: ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد، ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الحاكم، أو يفرضه الزوجان، أو يدخل بها فيجب مهر المثل، فيجب مهر المثل.
نعم.
قال عفى الله عنك: وليس لأقل الصداق وأكثره حد.
نعم، ليس لأقل حد، لأن النبي زوج على نعلين، زوج بمدين من شعير، وزوج قال الذي لم يجد الفمس ولا خاتم من حديد، وزوج على تعليمها القرآن. يجوز التزوج بالمنفعة إذا لم يوجد المال، والأصل المال، قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فإن لم يوجد علمها، زوج على منفعة، تعليم الخياطة، أو تعليم آيات من القرآن، أو تعليم قصائد قصيدة مفيدة، لا بأس. ليس لأهل، وليس لأكثر حد، لقوله تعالى: وآتوا إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، والقنطار هو المال الكثير. فليس لحد لأقله حد، وليس لأكثر حد، ولكن ينبغي يستحب تخفيفه، يستحب تخفيفه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزد زوجاته بناته على 400 درهم ونساء على 500 سلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ولأن يسره فيه البركة، يدل على البركة، ولأنه من أسباب الزواج، أسباب تشجيع الشباب والشابات على الزواج، والمغالاة فيه من أسباب الشرور والفتن، وبقاء النساء عانسات في البيوت، وانصراف الشباب إلى الحرام. فالذي ينبغي تخفيفه هو التعاون على التخفيف وتيسيره. نعم. لا الزام، الزام لا الزام، لكن الزام، لكن ها لا ما يجوز هذا، لا ما يجوز هذا. نعم.
قال: وليس لأقل الصداق وأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة.
نعم، مثل سبق تعليم القرآن، خياطة. موسى زوجها الرجل الصالح على رأي الغنم 8 سنين، فإن رأى 10 قال: إني أريد أن أنكحك أخذ بنتي هاتين على أن تجرني 8 حجج، فإن تمت 10 فمن عندك. نعم.
عفى الله. قال: ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.
نعم، إذا طلق قبل الدخول فسقط نصف المهر، ووجب له لها نصف المهر، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم.
قال عفى الله عنك: فصل في المتعة، وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها.
هذا عندكم المسن؟ ها؟ هذا ما في المثل في الشرع. المتعة هي إذا طلق رجل فارق رجل المرأة يسحب لهن متعها على حسب يسره وعسره. يقول تعالى ومتعهن على المسر قدره وعلى المقتر قدره، قال بعضهم أقلها نفقة وكسوة وعليها خادم. نعم.
قال والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر.
الوليمة مستحبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما لقيه وقد وفي ثوب وضر من صفرة، قال ما هي؟ قال تزوجت امرأة. قال بكم؟ قال على وزن نواة منها. قال بارك الله لك أولم ولو بشات. هو مستحب، ولكن لا ينبغي أيضا الزيادة على الحج، يولم على قدر حاجة المدعوين. نعم. والإجابة واجبة، إجابة العرس واجبة عند الجمهور، وأما ما عداها فليست واجبة. لا يجب، لا يجب الشاة، يعني إذا ذبح شاة أو شاتين على حسب الحاجة. ويجوز أن يكون الوليمة ليس فيها لحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيس سمن وأقر وتمر وليس فيه لحم. وفي زوجه زينب أشبع الناس خبزا ولحما عليه الصلاة والسلام، اللحم هو أفضل، وإن لم يكن أكل لحم فلا حرج. نعم هذا الأصل، لكن ما صرف كان موجود من بعض الصحابة أنهم لم يلزموا أو أن النبي لم يلزمهم بالوليمة. نعم.
السلام عليك. قال عفى الله عنك، فصل في عشرة النساء. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة.
نعم، التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكنة والقسم، أربعة أشياء. يجب العدل بين الزوجات في أربعة أشياء: النفقة والكسوة والسكنة والقسم. نفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنة والقسم، كل واحد لها ليلة ولو كانت حيضا ونفساء لها قسم لها ليلة. نعم. ولا يجوز له الميل إلى إحداهما، إلى إحدى الزوجات. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل. يجب العدل في هذا الأمر. أما المحبة وما يشعر عنها من الوط فهذا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في الأمور الأربعة ويقول اللهم إن هذا قسم فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. من المحبة، المحبة هنا شعرها لا يلام عليها، لكن يجب أن تكون نفقة واحدة وكسوة واحدة والسكنة واحد والقسم واحدة. ولا يجوز إيش لأحد،
ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة.
نعم. اشكال عليه.
قال عفى الله عنك، إذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا سواء كان لغير حاجة أو لحاجة.
فمن
عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا سواء كان لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها، وهذا هو الصحيح. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها وهو مقتضى كلام الشيخ.
هذا في الليل خاصة، في النهار ما تعرف تتكلم في النهار. كان
قال وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له.
بس كان يأتي لساعة كما في الحديث يجتمعنا ويأتينا عصرا وينصرفنا إذا دعت الحاجة إلى جاء دخول يعني لحاجة أو مثلا أو لمريض أو لملاحظة أو ما أشبه ذلك من دون يعني ما دخل لأجل أن يعني يعاشرها. نعم هذا لا ما
نعم. قال فرانك تتم وقال عامة الأصحاب إن المزنية سهى في النقل عن الشافعي وإنما قال الشافعي في يوم غيرها. نعم لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة أو تعريف خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح. وقيل النهار كالليل، نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف، واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة، فقال ابن الصباغ هي مثل أن تموت أو يكون منزولا بها في النزع. وقال الشيخ أبو حامد وغيره الضرورة كالمرض الشديد، وقال الغزالي هي كالمرض المخوف، وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال، وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف. ثم إذا دخل على الضرة للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها، وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضاء. ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة ولو كان لحاجة نظر، إن طال الزمان قضى وإلا فلا يقضي ولكنه يعصي. وفي الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما. وفي رواية: فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفي رواية: ساقط. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين لكن بألفاظ مختلفة. وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن، ولا تجب التسوية في الجماع، لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة، وهي أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وعن بها: كان رسول الله يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه غير واحد، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم، وقال الترمذي: كونه مرسلا أصح. واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمؤلى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها، لأن المراد الأنس. واستثنى المتولي المعتدة عن وطئ شبهة لأنه تحرم الخلوة بها، وهذا كله عند طاعة الزوجة. أما لو نشدت عن زوجها بأن خرجت من منزله أو أرادت الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته، أو ادعت أنه طلق أو منعته التمكين من نفسها، فلا قسم لها كما لا نفقة لها. وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحق القضاء، وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة، لكن لا تأثم، والله أعلم.
كم بالله.
قال عفى الله عنك: وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة.
نعم، هذا لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بينهن بين الزوجات، فما خرجت له القرعة خرج بها. وكذلك إذا سمحنا لواحدة بالخروج فلا بأس.
نعم عفى الله عنك. وإن تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعة، وإن كانت ثيبا بثلاث.
نعم، لحاجة من السنة إذا تزوج البكرة الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. نعم.
وإذا بان نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها.
نعم، إذا نشزت المرأة وتعالت على زوجها وامتنعت من طاعته فإنه يستعمل المراتب الثلاث. يبدأ المرتبة الأولى الوعظ، يعظها ويخوفها بالله عز وجل، فإن فات فالحمد لله، وإلا مفيد هجرها في الكلام ثلاثة أيام وفي المضجع ما شاء، فإلا مفيد الهجر ضربها ضربة غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يختش ولا يجرح الجسد. يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم
أحسن عليك. قال: فصل في الخلع.
بركة.
سم. يبيتهم بالأخرى.
الظاهر هو حر ينفرد أو يبيت، يحتاج تعامل. قد يقال أنه ينفرد وحده، ما تكلم عليها الشارع. إذا هجرها أين يبيت؟
سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل في الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال مجموعة: باب الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم. الخلع مشتق من الخلع، وهو ترك الشيء، ومنه خلع الثوب إذا نزعه، وسمي الخلع خلعا لأن رجل يفارق المرأة وتفارقه، وشرعا هو مفارقة المرأة على عوض، مفارقة الزوجة على عوض، هذا هو الخلع. نعم. والله تعالى أباح في كتابه، قال سبحانه وتعالى: ولا أحل لكم تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. فأباح الله الخلع إذا لم تستقم الحال وخاف كل منهما أن لا يقيم حدود الله، جاز للمرأة تخلع زوجها على عوض، وجاز له أخذ العوض. وثبت أن جميلة، امرأة ثابت بن قيس بن شماس ومنشد له بالجنة، أنها كرهت زوجها خلقه وخلقه، كان دميم الخلقة رضي الله عنه، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. كفر يعني جحد حق الزوج، جحد الإحسان، هذا ليس المراد الكفر، المراد الكفر الجحود هنا معناه اللغوي. وكان قد دفع لها مهرا حديقة بستان، فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. خلعها على ردت عليه الحديقة وخلعها. نعم نعم، فيها اختلاف العلماء، قال لا يجوز لها أن يكون العيوب أكثر مما دفع إليها، وقال آخرون يجوز سواء أكثر أو أقل أخذا بظاهر الآية، مثل الخلاف بين أهل. نعم، مر بهذا في التفسير. نعم
أحسن الله عليك. وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها.
إذا خلعها فإن المرأة تملك نفسها وليس له رجعة عليها، لكن يخطبها بعد ذلك بمهر وعقد، لكن لا ليس له رجعة عليها مثل الطلاق، إذا طلق يرجع، فالخلع فسخ، تخذ ليس له، تعتد بحيضة. والعلماء اختلفوا في الخلع هل هو فسخ أو طلاق، فمن قال إنه فسخ قال تعتد بحيضة تخرج من العدة وليس له عليها رجعة، ومن قال إنه طلاق قال تعتد كما تعتد المطلقة بثلاث حيض وكانت حامل بوضع الحمل. نعم
حسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ويجوز الخلع في الطهر والحيض.
نعم يجوز الخلع، هذا مما يخل بالطلاق، يجوز في الطهر والحيض، لأن المقصود منها الفراق والمفارقة، بخلاف الطلاق فإنه يصدر من الزوج وليس للمرأة رغبة في الطلاق، فمنع من الطلاق في حال الحيض، في حال الطهر الذي مسها فيه، لأنه إذا منع من ذلك من إيقاع الطلاق في هذه الحالة حتى تطهر إذا كانت حائض، لأنه بعد ذلك قد يعدل عن الطلاق فيما بعد، إذا منع من الطلاق هذه المدة قد يعدل بعد ذلك عن الطلاق، والإسلام تشوف إلى بقاء الأصل الزوجية. بخلاف الخلع، فإن الخلع اتفاق بين الزوجين على المخالعة فيجوز في أي وقت. نعم أشكال على الشارع تكلم عليه خلاف، هل ذكر خلاف في الخلع في حال الحيض؟
قال فلانك: الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي.
لا الخلع شو الخلع لكن هل ذكر خلاف؟
قال فلانك: ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض وكذا إذا خالعها، واحتج لذلك بإطلاق فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبأن النبي أطلق الإذن لثابت ابن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء. قال الشافعي: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
هذه قاعدة معروفة أصولية، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لما لم يستفصل النبي يسأل وقال هل هي في حال تمنع، قال في حال خذ الحديقة وطلقها، ولم يسأل حالها هل هي في حال حيض ولا. نعم
قال عفوا عنك: والنبي لم يستفصل هل هي حائض أم لا. ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين، أحدهما أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة، فإذا اختلعت بنفسها فقد رضيت بالتطويل، والثاني أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص، وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين: المسألة الأولى إذا استعلت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض فهل يكون الطلاق حراما؟ إن عللنا بالرضا
هذا بلا عوض ولا لم يكن على عوض، لكن المقصود أن الخلع على عوض. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ولا يلحق المختلعة طلاق.
نعم المختلعة لا يلحق طلاق لأنها فسخت، فلو خالعته ثم طلقها بعد ذلك لا حق طلاق. نعم.
أحسن الله لك. قال: فصل. والطلاق ضربان صريح وكناية.
الطلاق ما نفعل الفراق والإرسال، يقال ناقة طالق يعني مرسلة، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح بالطلاق الثلاثة أو بعضه، طلقة الأولى والثانية. نعم. الطلاق
قال فرانك: والطلاق ضربان صريح وكناية.
نعم.
ثم قال فرانك: والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره.
الصريح الصريح الطلاق ضربان صريح وكناية.
قال: صريح وكناية.
الصريح.
قال: فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح.
نعم.
ولا يفتقر إلى النية.
نعم. نعم الطلاق نعم صريح وكناية. فالصريح لا يحتاج إلى النية، ولا ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. إذا قال طلقتك أو قال أنت طالق أو مطلقة أو تطلقين، هذا الصريح تطلق ولا يحتاج نية. إذا قال ما نويت الطلاق ما يقبل، هذا الصريح. وكذلك إذا قال فارقتك وأنت مفارقة وفارقتيني، وقال سرحتك وأنت مسرحة، هذا صريح لا يحتاج إلى نية. والنوع الثاني الكناية، هذا يحتاج إلى نية. إذا قال مثلا لها أنت أغناك الله عني، أو الله وسع عليك، أو البيت له بابان، إن شئت فاخرجي من أيهما، هذا كناية إن أراد الطلاق وقع، وإن لم يطلق خلا. نعم. وما أشبه ذلك من العصاب. نعم. لا قال لا ما عليه معول، إذا كان ينوي الطلاق ما يقع الطلاق، لا بد يتلفظ أو يكتب. نعم.
أحسن الله لك. قال: والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية.
نعم. هذا الكناية، الكناية كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، مثل قال أغناك الله عني، يحتمل أنه يريد الطلاق، يحتمل أنه يريد مثلا يبين لها أنها قد يكون مثلا حسب الحال والقرائن، أغناك الله عني يعني تستطيعين لك مرتب وتستطيعين تنفقين على نفسك مثلا، على حسب القرائن. المقصود أن الكناية تكون محتملة لا تكون صريحة، فلهذا لابد من النية. نعم.
أحسن الله لي.
نعم تحسب النية واحدة، تحسب واحدة. ومن العلماء قال لو الثلاث وقع الثلاث. نعم. يأتي الكلام.
عفى الله عنك. قال: فصل. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع.
هذا الطلاق ضرب يعني نوعان، نوع فيه سنة وبدعة، وهي النساء ذوات الحيض، المرأة التي تحيض لها سنة ولا بدعة. فالسنة طلاق السنة في حقها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو تبين حملها، لكن سيجعل المؤلف مع النوع الثاني، أو إذا تبين حملها، هذا السنة في حقها. لكن قد يقال في هذه الحالة ليست من ذات الحيض لكنها حامل، إذا السنة في حقها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، والبدعة أن يطلقها في الطهر في طهر بس فيه، أو يطلقها في وقت الحيض أو في وقت النفاس، هذا بدعة، يطلقها في حال الحيض أو في حال النفاس أو طهر جمع فيه، هذا بدعة. السنة أن يطلقها في حالة في طهر لم يمسها فيه أو إذا تبين حملها، هذا السنة. لكن المؤلف سيجعل الحمل هذا الحامل من القسم الثاني. نعم.
قال عفى الله عنك: وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة.
نعم.
وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج.
نعم. يعني هذا الأربع ليس في سنة ولا بدعة. الصغيرة زوج بنت صغيرة أقل من 9 سنين ما حاضت ثم طلقها، ما في سنة ولا بدعة، هذا يطلقها في أي وقت. والثانية الآيسة الكبيرة اللي انقطع دم حيضها بلغت 60 وانقطع الدم، هذه ما لها سنة ولا بدعة، يطلقها في أي وقت. والثالثة إيش؟
قال فرانك والمختلعة
المختلعة المختلعة التي لا تحيض. هذا ليس فيها وهذه المختلعة التي لا تحيض
والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج.
المختلعة التي لم يدخل بها الزوج هذا تصور في الصغيرة التي الزوجة عقد عليها ثم خالعها. هل يقال هنا هل لها خلع هنا؟ هذا في نظر يعني سنقول التي لم يدخل بها هنا إما أن يطلقها فإذا طلقها فلها نصف المهر لأنها أو نصف المسمى. فالقول بأنها تختلع وهي لم يدخل بها في نظر. والمختلعة والرابعة
قال عبرانك الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها.
نعم الحامل الحامل ليس لها سنة ولا بدعة والأقرب أن أنها أنه سنة في حقها سنة أن يكون هذا يلحق بالسنة فيكون التي لا يلحق بالسنة ولا بدعة الآيسة والصغيرة والمختلعة فيها نظر. إيش قال على المختلعة المختلعة التي لم يدخل بها
كلامه من أول عفرانك يقول لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة وفي معناهما اصطلاحان أحدهما أن السني ما لا يحرم إيقاعه والبدعي ما يحرم وعلى هذا فلا قسم سواهما والثاني وهو المتداول وعليه جرى الشيخ أن السنية طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة كطلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة كما ذكره الشيخ وهو الضرب الثالث. إذا عرفت هذا فطلاق السنة
الصواب الأول تقسم الأول إما سنة وما بدعة الطلاق سنة وبدعة سنة في طهر لم يمسها فيه أو تبين حملها والبدعة الطلاق في الحيض أو في طهر المستحيض أو في النفاس. نعم مستحاضة مستحاضة طاهرة تعتبر سنة في حال. نعم
قال فصل ويملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد تطليقتين.
نعم الحر له أن يعدد سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أربعة ويملك ثلاث تطليقات. يقول الله تعالى الطلاق مرتان فإن شاكم معروفا فسحوا مساء ثم قال فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما العبد فله أن يعدد أيضا لكن له اثنتان زوجتان عبد الحر يعدد إلى أربعة والعبد يعدد إلى اثنتين والحر له ثلاث تطليقات والعبد له تطليقتان لأن العبد على النصف والطلقة لا تتنصف فكملت لأن ثلاث يعني يكون واحدة نصف لكن الطلقة ما تتلعب فكملت للعبد صار له تطليقتان. نعم
أحسن الله. قال ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به.
نعم يصح الاستثناء في الطلاق قال أنت طالق من ثلاثا إلا اثنتين تكون واحدة أو قال أنت طالق من ثلاثا إلا واحدة يلزم طلقتان إذا وصله به إذا كان موصول. أما إذا قال أنت طالق من ثلاثا ثم ذهب وتوضأ وراح تقهوى وبعد ذلك قال إلا واحدة ما يصح الاستثناء طالق فصل. لكن الاستثناء من ذلك ما إذا فصل بينهما لي عطاس أو سعال بدون اختياره قال في طارق ثلاثة ثم عطس صبع عطاس أو سعال ثم أتى بالاستثناء فهذا لا يمنع. المقصود أن الاستثناء لابد أن يكون متصل حتى يعتبر ولا يفصل بينهما فاصل. نعم إيش ويصح الاستثناء
قال أحسن الله عليك ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به.
نعم كما سبق. نعم
قال عفى الله عنك ويصح تعليقه بالصفة والشرط.
نعم صح تعليقه بالصفة والشرط يعني يقول هاتي طالق إذا جاء رمضان هذا شرط إذا جاء رمضان شرط أو يعلق بالصفة أنت طالق إن خرجتي أو تكلمتي مع فلان أو فعلتي كذا صفة من الصفات فإذا فعلت الصفة وقع عليه الطلاق يجوز تعليقه بالشرط وبالصفة. نعم
حسن الله عليك. قل عفى الله عنك ولا يقع الطلاق قبل النكاح.
نعم لا يقع الطلاق قبل النكاح الصحيح يعني قال الامرأة قبل أن تزوجها أنت طالق ثم تزوجها فهل يقع عليه الطلاق الذي أوقعه قبل قبل العقد لا يقع، صواب لا يقع، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لا يكون من الزوج وهو في ذلك الوقت ليس زوجا، فلا يقع منه الطلاق. نعم، لا يقع الطلاق من النكاح. نعم.
قال عفى الله عنك: وأربعة لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره.
نعم، هذا لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون لأن القلم مرفوع عنهما، والمكره إذا كان يكره إلجاء يعني هدد السلاح من قادر، هنا لا يقع لأن الله تعالى عذر المكره أو باح المكره يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والطلاق دونه، فإذا أكره على الطلاق هو لا يريد الطلاق وهدد بالسلاح وضع السيف على رأسه وقال تطلق وثم طلق تحت الإكراه فلا ينفذ الطلاق. قال عز وجل: وفي يوم الخطأ والنسيان والسكر عليه الصبي والمجنون والمكره والنائم، كذلك الصبي والمجنون والنائم لأنهم لا عقل لهم ولا قصد لهم. نعم. فلو إنسان يتكلم وطلق وهو نائم ما يعتبر، النائم مرفوع حيث رفع القلم عن ثلاثة وذكر من النائم حتى يستيقظ. نعم.
حسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق.
نعم، إذا طلق الرجل امرأته فله مراجعتها في العدة ولا يحتاج إلى استئذانها ولا استئذان غيرها، له أن يراجعها فقد راجعت زوجتي فلانة ويكتب هذا شهادة عدلين ويكون بالفعل يعاشرها سألها لأنها زوجة الطلقة الأولى والثانية ما دام بقي شيء من العدة له أن يراجعها، فإن خرجت من العدة كان خاطئا من الخطاب يخطبها، فإن رضيت ورضي وليها فإنه ينكحها بمهر وعقد جديدين، وحينئذ يبقى له البقية من الطلاق، لكن طلقها طلقة يبقى له طلقتان، يعني يعود على ما كان عليه سابقا. إذا طلق زوجته طلقة ثم خرج من عدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقتان، وإن طلقها طلقتين ترك حفظها من عدة ثم خطبها وتزوجها بقي له طلقة واحدة. نعم. تزوجت يستأنف مثل الطلاق الثلاث. نعم. نعم. قال الراشد ينبغي الإشي. نعم.
أحسن الله لك. قال: فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. قال عفى الله عنك: فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه وتزوجها بغيره ودخوله بها وبينونتها وانقضاء عدتها منه.
نعم. إذا طلقها ثلاثة فلا تحل إلا بعد زوج، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره كما قال الله، فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمؤلف جعل هذه الشروط يعني تنقض عدتها منه هو، يعني صحيح ما يمكن تتزوج حتى تأخذ من عدة ثم تتزوج بزوج ثم أيضا يطلقها ثم تنقضي عدتها، شو الخامس؟ ها؟ يدخل بها. إيه. لا، وبقي أيضا شروط أخرى، لا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل، إذا كان نكاح تحليل هذا ليس مستعار يا الله محل وحله فلا يحله له، يعني يكون تواطؤ بين الزوج الثاني وبين الزوجة وبين وليها وبين الجميع هذا لا يحله له، يقول النبي لعن الله المحلل ومحله، فتكون شرط سادس. ثم يفارقها الزوج الثاني إما بموت أو بطلاق، فبقي شرط هذا ما ينبغي، يعني مهم هذا، لا بد يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل. نعم. ولا بد من الدخول بها يعني من الجماع، فإن لم يجامعها فلا تحل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة رفاعة حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيرتك، والعسيرة كنا عن الجماع. نعم، لا بد من الجماع. فإن تزوجت زوجة ولم يجامعها ثم طلقها فلا تحل الأول، لأن امرأة رفاعة كانت تريد أن ترجع إليه، فلا تريد أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيرتك. نعم. فصل. نعم.
قال فرانك: فصل في الإيلاء. وإذا آل الشخص ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو موال.
الإلاء الحلف، الإلاء هو الحلف للذين يؤلون من نسائهم تربصوات، يحلف على ألا يطأ زوجته. فإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقة أو مدة تزيد على 4 أشهر يوقف، إذا مضى 4 أشهر ويؤمر بالفيئة أو الطلاق، إما أن يفي يعني يرجع على الحلف ويجامعها أو يطلق، يقول من أحد أمرين، هي مضى 4 أشهر إما أن تطلق إما أن ترجع وإما أن تطلق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، طلق عليه الحاكم الشرعي، قال يطلق عليه، يلزم في أحد أمرين، لأن هذا في إضرار بها، فإما أن يطلق وإما أن يرجع. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم.
صلى الله عليك. قال: فصل في الإيلاء. وإذا آل الشخص ألا يطأ زوجته مطلقا،
نعم،
أو مدة تزيد على 4 أشهر،
نعم،
فهو موال ويؤجر لها إن سألته 4 أشهر،
نعم،
ثم يخير بين التكفير والطلاق.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.